كنا قبل قمرك القوم الشاهد معنا أن الكلام حول موضوع الميثاق. قال: ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا، ونحن يعني هم أولاد المشركين، ونحن جرينا على عادتهم يعني على عادة أبيهم أو آبائهم، كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع، مقرين بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم. يعني يريد أن يبين أن الفطرة كانت حجة عليهم، ومع ذلك لم يجعلها الله عز وجل هي الحجة الوحيدة، وإنما أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك وجدنا الناس، كل الناس مفطورين على الربوبية، وعلى أن لهم صانع، وعلى أن لهم خالق، وعلى أن لهم مالك يملكهم. ولذلك نجد أن الناس في كل العصور، في كل البقاع، في كل الأصقاع، حتى وإن لم يهتدوا إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وجدنا الإنسان بطبيعته مفطورا على أن يكون عابدا لمعبود. وإذا سألته يقول: إن هذا المعبود الذي أعبده يؤثر في وخلقني وفطرني، فهو يعلم أنه مخلوق، وهو يعلم أنه مصنوع، وهو يعلم أن له صانع، وهو يعلم أن له رب خلقه ويرزقه ويتولى أمره ويؤثر فيه ويملك غيب أيامه. ولذلك تجد الإنسان في كل زمان وفي كل مكان يبحث عن خالقه ويبحث عن معبوده سبحانه وتعالى. هذه الفطرة، وهذا هو الميثاق الذي أخذ على الإنسان. فإذا جاء الرسل وجاء الأنبياء مبشرين ومنذرين، ولم يكن لدى الناس مانع يمنعهم، وجدنا الناس يسارعون إلى تلبية هؤلاء الأنبياء والمرسلين. ولكن الموانع إن وجدت والعوائق إن حدثت كانت هي التي تجعل الناس يمتنعون ويصرون على أن يعاندوا الرسل، لأن هناك من منعهم. وهذا المنع متمثل دائما أو يكون متمثلا دائما في اتباع الآباء واتباع الأجداد وما ورثوه عن أجدادهم وعن أسلافهم، حتى إن العرب الذين أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاءهم ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وجدنا أنهم كانوا مقرين بوحدانية الله عز وجل، مقرين بأنه هو الرب وهو الخالق وهو البارئ وهو المصور وهو الرزاق، مقرين بكل ذلك، ولكنهم عبدوا من دون الله آلهة مدعاة مكذوبة اخترعها لهم الذين جاءوا من قبلهم متمثلين في عمرو بن لحي لعنة الله عليه، الذي غير ملة إبراهيم عليه السلام. فهم قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وإذا يكون السبب في ذلك وما قاله الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، يعني لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، عن هذا الميثاق غافلين، وهذا قد جاءت الرسل يذكرونكم به، فإن قمتم وأديتم الميثاق الثاني الذي أخذته عليكم الرسل ووفيتم به كنتم قائمين بالميثاق الأول والميثاق الأخير، وإن كفرتم بالميثاق الأخير كنتم كافرين بالميثاق الأول الذي أخذ عليكم لأنكم عاندتم الفطرة وخرجتم على فطرة الله التي فطركم عليها سبحانه وتعالى. ومن هنا قال ربنا تبارك وتعالى: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فأرسل إليكم الرسل لكي يذكروكم بماذا؟ بهذا الميثاق الأول، حتى لا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم، يعني حتى لا تحتجوا بحجتين. الحجة الأول الأولى الحجة الأولى هي الجهل والغفلة، أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين فأقام عليكم الإيه؟ الحجة. ولذلك يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالرسول يقيم الحجة حتى تنقطع المعذرة، تنقطع معذرتكم عذرا أو نذرا، والرسل يجيئون عذرا أو نذرا بالإعذار وبالإنذار لئلا يكون لهؤلاء حجة فيدعوا أنهم كانوا غافلين عن هذا الميثاق. أن تقولوا إنما أن تقولوا إن وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يبقى يدعوا الإيه؟ الغفلة ويحتجوا بالجهل، لئلا يحتجوا بالجهل أقيمت عليهم الحجة. أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا للحجة الثانية إنما أشرك آباؤنا، اللي هي التقليد، يبقى حجتين: الحجة الأولى الجهل فقضى عليها، والحجة الثانية التقليد للآباء. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، لئلا يكون ذلك أو يكون ذلك ماذا فعل؟ أقام الله الحجة عليه. فنعود إلى ما ذكره الشارح قائلا: ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري فطر الناس عليه، والشرك حادث طارئ لأن الشرك مخترع، والأبناء تقلدوه عن الآباء، أخذ المعاصرون من المشركين في زمان الرسل الشرك عن الذين زوروه من الآباء والأجداد. فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع الخالق يعني الذي خلقكم وصنعكم، مقرين بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به. ثم قال: فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فلماذا إذن بعد أن أقررتم بهذا الذي أخذ عليكم الميثاق به وفطرتم عليه إذا بكم تجمعون إلى الشرك؟ فيقول: بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة، لأن هذه الآلهة المدعى باطلة، هذه الآلهة التي اخترعها لكم آباؤكم باطلة، ولا تقوم على قدم ولا ساق، ولا تقوم على حجة نيرة: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، ليس هناك دليل على الشرك، أي دليل؟ ليس هناك دليل. وحتى حينما قال الله تعالى: ومن يدعو من دون الله، بالرحمة كل واحد بيجيب آية من عنده واحدة واحدة. الله عز وجل بيقول في آخر سورة المؤمنون، يقول إيه: فتعالى الله الملك الحق، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، هذا الامر يقر حقيقة. ومن يدعو من دون ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به. ما فيش واحد في الدنيا بيدعو مع الله الها اخر ومعه برهان على الاطلاق. واخدين بالك انه يقول حقا لا برهان له به. لا يوجد برهان على الاطلاق للشرك. فيش مشرك مع برهان. فيش مشرك مع حجة. ما فيش مشرك مع دليل. ولا شبع حتى. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يقول سبحانه وتعالى لا برهان له به. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. فيقول بل عدلتم عن المعلوم المتيقن الى ما لا يعلم له حقيقة. لانه باطل. مش كده ولا لا؟ باطل. ليس له حقيقة على الاطلاق. تقليدا لمن لا حجة معه. يبقى بص. انتم تركتم المعلوم المتيقن الذي عليه الفطر وعليه الحجج ان كل الادلة والبراهين تدلل على وحدانية الله وألوهيته على خلقه. يترك المشرك هذا المتيقن ثم يتركه لماذا؟ لامر اخر لا يعلم له حقيقة الا التقليد. ويقلد من لا دليل معه ومن لا حجة معه. يعني ما يقدرش يقول المشرك ويقول ايه ان عمرو بن لحي هذا الملعون كان معه حجة. ابدا معهوش حجة برضه. يعني انتم بتقلدوه وهو كان يتبع هواه ويتبع الشيطان. فهنا يقول تقليدا لمن لا حجة معه بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية. يعني لو قال طب ما انا بتبع ابائي واجدادي في العادات الدنيوية يقال له هذا امر مختلف. فان تلك يعني العادات الدنيوية لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم. يعني الامور الدنيوية مصالح لكم. الامر الثاني ما عندكمش ما يتعارض مع هذا الامر. هل عندك الفطرة اللي تقول لك ما تتبعش اباك في الاكل والشرب والمسكن؟ ابدا ما عندكش دليل على هذا الامر. فبتتبعه في امر لك فيه مصلحة دنيوية. وفي نفس الوقت انت حينما تتبعه لا تجد معارض. مش كده ولا لا؟ مفيش معارض. لكن بالنسبة للدين هناك المعارض. المعارض الحجة البينة، الحجة الرسالية، الحجة الفطرية. كل الامور دي كلها موجودة. لكن ابائك حينما عبدوا غير الله عز وجل لم يكن معهم ايه؟ حتى ولا شبهة. مش هنقول دليل ولا حجة، لا، ولا شبهة. فيقول فإن تلك يعني الأمور الدنيوية لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم بخلاف الشرك. فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا. فإن الطفل لا بد له من كافل ينمو الطفل الصغير، ولكنه حينما يبلغ مأمور بأن ايه؟ يبحث عن الحق. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يولد المولود على الفطرة اللي هي الإسلام، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء. هل تجدون فيها من جدعاء؟ فالبهيمة بتولد كاملة الأعضاء، وكذلك يولد الطفل الصغير على التوحيد. لو تركته بدون مؤثرات خارجية سيعبد فاطره سبحانه وتعالى. ولكن حينما ينشأ الطفل فيقلد أباه، فيذهب معه إلى الكنيسة، يذهب معه إلى المعبد، يذهب معه إلى المعبد الشركي الوثني، فيعبد مع الأب الأصنام. طيب ربنا عز وجل جعل الأبوة علشان يكفل الطفل، لأن الطفل في هذه السن حكمه إيه؟ تابع لأبيه، لأنه يحتاج إلى من يكفله. لكن حينما يكبر الطفل ويصل الى سن البلوغ لا بد من ان ينظر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ايه يقول صلى الله عليه واله وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الامه ثم لم يؤمن بي الا وكان من اهل النار. يبقى معنى كده ان كل واحد وصل الى سن البلوغ وكان على دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم سيكون من اهل النار. طالما كلف. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان الانسان الذي هو من دون البلوغ هذا مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يحتلم، يبقى عندك فترة، فلو مات في اثناء هذه الفترة لم يكن من اهل النار لانه لم تقم عليه الحجة بعد. وانما الحجة الرسالية تقوم على الانسان متى؟ اذا بلغ سن البلوغ. يبقى لو وصل لسن البلوغ يبقى معنى ذلك ان الله عز وجل بحكمته وبعدله وبرحمته سبحانه وتعالى لم يحاسب الانسان على الفطرة وعلى الميثاق الاول، بل حاسبه حينما يكلف ويصل الى سن الايه؟ التكليف. فان مات قبل سن التكليف فهذا له حكمه الذي سنتعرض له الان بمشيئة الله تبارك وتعالى. لكن الطفل لمصلحته لابد له من كافل، فكافله ابوه وامه يقومان باطعامه وبكسائه وبشرابه وبالقيام عليه، وكذلك هو يتبع ابويه على دينهما. فان كان دينهما هو دين الحق، لو كان الدين هو دين الحق دون الدين الاسلام لم يطالب الطفل حينما يصل الى سن البلوغ بالشهادتين كما يدعي البعض، وانما هو على الاسلام مش محتاج انه يدخل في الاسلام. يعني اول ما يجي يوصل لسن 14 15 سنة او وصل للبلوغ ما جيش اقول له انت بلغت؟ يقول لي ايوه بلغت. اقول له من هنا بقى ابدأ تقول اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ده هو مسلم اصلا لانه كان على الفطرة، مش كده ولا لا؟ فهو بيكمل، ولذلك اعماله التي كان يعملها سابقا دخل في ميزان حسناته ودخل في كتابي ومكتوبة له، فإن أحسن فله الأجر وإن أساء مرفوع عنه القلم. شوف رحمة ربنا عز وجل، إن أحسن مكتوب له. ولذلك لما رفع الرجل ابنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هل لهذا حج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم له حج، الحج يكتب له ولك أجر، يبقى كتب له الحج وإن صام كتب له الصيام. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، يبقى لو صلى هيكتب له، وان لم يصلي لا يأثم لانه لم يكلف بعد. فكل ده يبني على الفطرة الاساسية التي كان قد فطره الله عز وجل عليها. فاذا بيبني على ما سبق، فاعماله كلها تعد في ميزان حسناته. طيب لو كان الاب والعياذ بالله مشرك وغير الفطرة لا يحاسبه الله عز وجل على هذه الفطرة الا اذا بلغ واقيمت عليه الحجة الرسالية. والحجة الايه؟ ودايما تجد في كتب اهل السنة والجماعة يقولون الحجة الايه؟ الرسالية. اشمعنى الحجة الرسالية؟ عشان حتى لا يتوهمن متوهم ان حجة الميثاق او حجة الفطرة هي الحجة التي يعاقب الله في اثرها. لا، دي حجج معاونة، لكن والذي نفس محمد بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الامة ثم لا يؤمن به الا وكان من اهل النار. يبقى لابد المعول عليه ايه؟ سمعه بان في رسول ارسل. يبقى القضية قضية الحجة الايه؟ الحجة الرسالية. دايما يقولوا كده، تجد في كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وكتب العلماء من اهل السنة والجماعة يقولون الحجة الرسالية لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالقضية الرسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك عندنا المعتزلة يقولون ان العقل هو الحجة الاساسية هنا، والانسان لو لم يرسل له رسول يعاقب ويدخل النار لو كفر واشرك. لماذا؟ لان العقل معرف والعقل حجة. هذا كلام خطأ عند اهل السنة والجماعة. لا، ارحم الناس بالخلق واعلمهم بالحق هم اهل السنة والجماعة. قالوا لا، القرآن بيقول الحجة الايه؟ الرسالية. ولذلك يقول الله تعالى ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا عن اليهود والنصارى وان كنا عن دراستهم ايه؟ لغافلين. يبقى لكي تنقطع هذه الحجة عنكم ارسل الله اليكم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا. فإن الطفل لابد له من كافل، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة. يعني أولاد المشركين لهم حكم الشرك في أحكام الدنيا. يعني الوقت لو أنت عندك مثلا مشركين بتتعامل مع المشركين وفي حرب، بتعامل أبنائهم على أنهم أبناء إيه؟ مشركين، ولا بتعاملهم على أنهم على الفطرة مسلمين؟ لا، في أحكام الدنيا، لكن في أحكام الآخرة الأمر يختلف. أحكام الآخرة هو غير مكلف، أحكام الآخرة هو مش كافر، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن هو في أحكام الدنيا، ولذلك إن أسر أبوه وأخذ سبيا يؤخذ أبناء سبايا، مش كده ولا لا؟ يبقى له حكم الوالد وحكم الدار اللي هو فيها، يبقى له حكم الأبوين. فابن المسلم له حكم أبناء المسلمين، وأبناء المشركين لهم حكم أبناء المشركين في الإيه؟ في الدنيا. ولذلك لا يجوز طبعا عندنا في الحرب الإسلامية أن نقتل أطفالا، ولا أن نقتل نساء، ولا أن نقتل شيوخا، ولا أن نقتل معتزلين للحياة العامة ويعيشون في معابدهم كرهبان أو غيرهم. لو قامت حروب بين المسلمين وبين اليهود أو بين الصليبيين، حينئذ لا يجوز أن نقتل نساء، ولا أن نقتل أطفالا، ولا شيوخا، ولا أن نقتل عبادا في معابدهم من الذين تركوا الحياة العامة واعتزلوا الناس. لكن إن جاء راهب من الرهبان وكان يدير الحرب فله حكمها، مش كده ولا لا؟ إن قاتلت امرأة لها حكمها، لا حكم المقاتلة، وهكذا. طيب لو جاء ده الأصل، لكن لو جاء المشركون وتطرسوا هم بنسائهم، وتطرسوا بأبنائهم، وتطرسوا بشيوخهم، تطرسوا يعني جعلهم ترس بينك وبينهم، عارفين ان انت دينك بيقولك لا يجوز قتل الاطفال ولا قتل النساء ولا قتل الشيوخ، جعلهم ترس، عارفين ان ما دام وضعهم ترس قدامكم المقاتل المسلم عنده رحمة وعنده دين، عمره ما يوجه سلاحه ناحية الايه؟ ناحية هؤلاء، لان هؤلاء معصومين الدم. فان فعل هذا ومن ورائهم ضربك، يبقى لو انتظرت هيقتل هو المسلمين، يبقى حينئذ هؤلاء لهم حكم مين؟ حكم ابائهم، مش كده ولا لا؟ يبقى هؤلاء في حكم التطرس لهم حكم ابائهم. لو كان لو تطرسوا بدون ضرب لك ده امر تاني، لكن لو تطرسوا وارادوا ان يضربونك، يعني هم احتموا بيهم كدرع، لو انت ما ضربتش هيضربوك، يبقى يضربوا هم ومن ايه؟ ومن معهم، لان لهم حكمهم، مش كده ولا لا؟ ما هماش مسلمين. يبقى الكلام اللي بنقوله ده، فبنقول ابناء المشركين لهم احكام الايه؟ احكام المشركين. ده في الدنيا. اما الامر في الاخرة فيختلف بقى. عدل الله عز وجل. هؤلاء هل اقيمت عليهم الحج هؤلاء الاطفال؟ لا، ما اقيمتش عليهم الحج. يقولك طب هم سمعوا بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل سمعهم بالرسول عليه الصلاة والسلام يجعلهم قد اقيمت عليهم الحجة؟ نقول ما هو علشان تقام عليهم الحجة لابد وان يكونوا قد وصلوا الى الايه؟ الى سن البلوغ، وهم لن يصلوا الى سن البلوغ. طب لو ماتوا؟ هنا صار البحث والمناقشة بين اهل العلم، فوجدنا هناك احاديث في هذا الامر، والكلام ده تحدث عنه الحافظ الامام البخاري، الحافظ ابن حجر له كلام، وطبعا الامام مالك، وكذلك الامام الشافعي، وكذلك الامام احمد، والامام ابن القيم له بحث نفيس جدا في هذا الامر في كتابه العظيم طريق الهجرتين وباب السعادتين. طريق الهجرتين وباب السعادتين، فارجع اليه فانه مهم جدا. قضية اولاد المشركين حكمهم ايه؟ هذا المبحث موجود كما قلت لكم في كتاب طريق الهجرتين، وفي كتب اخرى، والشيخ الالباني تعرض له كذلك في السلسلة الصحيحة، وكذلك تعرض له الامام المفسر الشنقيطي في تفسيره اضواء البيان، وكذلك تعرض له الحافظ عماد الدين ابن كثير في التفسير، كذلك في تفسير سورة الاسراء. يعني بحاول اجمع لكم بعض المراجع علشان اللي يحب ايه يرجع الى هذه المراجع. طيب ايه حكم اولاد المشركين؟ منهم من قال، من اهل العلم من قال ان اولاد، طبعا اولاد المسلمين ان ماتوا قبل البلوغ فهم في الجنة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك انهم كانوا على الفطرة ولم يلوثوا بالشرك، ولم يلوثوا بالشرك. كذلك فان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا كما في الحديث المتفق على صحته انه رأى ابراهيم عليه السلام رآه في رؤيا، رأى ابراهيم عليه السلام مسندا ظهره الى البيت المعمور وحوله اطفال، فلما سئل قال انهم اطفال المسلمين الذين يموتون دون البلوغ. فعلمنا من هذا الحديث انهم ايه في الجنة، يبقى هؤلاء في الجنة. ثم قد نقل الاجماع على ذلك الامام النووي، وان ذكر او ذكر بعض الناس ان هناك خلاف، الا ان هذا الخلاف الذي حكاه البعض نظنه في اولاد المشركين، فظن البعض انه في اولاد المسلمين ينسحب الحكم كذلك. والا فان الامام النووي وغيره قد حكوا الاجماع على هذه المسألة ان ابناء المسلمين في الايه في الجنة. كذلك حينما اختلفوا في مسألة اولاد المشركين، منهم من قال ان اولاد المشركين حكمهم كحكم ابناء المسلمين، واستندوا في ذلك على بعض الروايات التي جاءت في حديث ابراهيم عليه السلام حينما قال ذراري المشركين، الاطفال الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذراري المشركين. كذلك فان هناك حديث حجة في هذا الموضوع، وهذا هو المذهب الذي عليه المحققون، يعني المسألة تشعبت ولأهل العلم أقوال متعددة في هذا الأمر، إلا أن القول الراجح في هذا الأمر الحديث الذي بيّن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك امتحان في عرصات القيامة، سيكون هناك امتحان، هذا الامتحان سيكون لمن لم يقم أو لمن لم تقم عليهم الحجة الرسالية في الدنيا. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بأهل الفترة الذين كانوا على فترة، يعني بين الرسل، فلم تقم عليهم الحجة الرسالية، يعني بعض الناس الذين كانوا في زمان الفترات فلم تقم عليهم حجة ولم يسمعوا بمجيء الرسل، هؤلاء عاشوا كفار وماتوا كفار ولم تقم عليهم الحجة، ما موقفهم؟ كذلك إنسان أدركته الدعوة وكان أصم وما استطاع أحد أن يوصل إليه الرسالة، أصم. إنسان ثالث كان أحمق مجنون، هذا المجنون ما حكمه؟ قد يقول قائل يدخل الجنة، طب يدخل الجنة بناء عليه، طب ما هو مكلفش، ما كل الناس كلفت، اشمعنى هو مكلفش؟ ربنا عز وجل لو شاء الله أن يدخله الجنة فليدخله، هذا أمر يعني احنا لا نسأل ربنا تبارك وتعالى عن أفعاله، وإنما نحن نحكي ما ورد في النصوص، والنصوص هي الحجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن أربعة يحتجون يوم القيامة، فالمجنون يقول يا ربي أدركني الإسلام وكان الأطفال يجرون ورائي بالبعر، بيضربوا الأطفال، يعني كان أحمق كان مجنون ما كانش عاقل علشان يعقل الرسالة والحجة الرسالية، فهذا إنسان كان مجنون، ما موقفه؟ هذا لم تقم عليه الحجة. والآخر يقول أدركتني البعثة الرسالية يعني وكنت أصم ما بسمعش، فمحدش قدر يوصل لي إيه الحكم الشرعي ولم تقم عليه الحجة الرسالية. إنسان ثالث يقول، يبقى عندنا الإنسان الأحمق أو المجنون والثاني الأصم والثالث اللي هو عنده يعني أمور معينة عطلت الحواس التي يستقبل بها حجة الله تبارك وتعالى فلم تقم عليه الحجة. أما الثالث فهو الذي لم يسمع بمجيء الرسول أصلا، لا لضعف في أجهزة الاستقبال ولكن لم يقابل رسولا أو رسولا من رسول، لم تقم عليه الحجة، ما سمعش وزادش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيدي ما يسمع به يهودي، يبقى علق الأمر على الإيه؟ على السمع. طب واحد عايش مثلا في جزيرة منعزلة فلم يعلم بمجيء رسول من عند الله عز وجل، ما موقف هذا؟ يبقى ده الثالث اللي هم أهل الفترة. أما الرابع ثمن فأطفال المشركين، فأصبح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نصا في الموضوع، فلو جاز للناس أن يختلفوا لما جاز لهم أبدا أن إيه يختلفوا بعد مجيء كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلامه صلى الله عليه وسلم رافع للخلاف، مش كده ولا لا؟ كون إن بعض العلماء لا يعملون بالحديث نظرا لبعض الموانع لديهم هذا أمر يخص العالم ويرفع عنه الايه الحرج هو حينما لم يعمل بالحديث، لكن من وصله الحديث الذي يصله الحديث صحيحا النسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم بدون معارض هذا لا يسعه الا ان يقول للحديث سمعنا واطعنا، وهو امر متفق مع سائر النصوص. هؤلاء الاربعه تقام عليهم الحجه في الاخره، كيف مع ان الايمان بالغيب، خدوا بالكم انتم الايمان بالنسبه لكم الان بالغيب، من امن نقول له فلك الجنه، ومن كفر نقول له فلك النار، لكن هو شاف ربنا ولا شاف الدار الاخره ولا شاف الملائكه، مش كده ولا لا؟ فهذا بالنسبة له أمر غير. لكن حينما يعاين الإنسان من هؤلاء الأنواع الأربعة، يعاين بنفسه ويرى آخرة وقد قامت ويأتي يوم القيامة ليقول لي حجة، فهذا الإنسان كيف يمتحن بها؟ يبقى امتحانه زي جيله أي رسول ويقول له أنا رسول من عندي لا، يقول له سمعا وطاعة، مش كده ولا لا؟ فالامتحان يكون غريب. الله يؤجج نارا ويقول لهم اذهبوا فألقوا بأنفسكم في النار، امتحان شديد جدا. فاذا ذهبوا لكي يلقوا بانفسهم تنفيذا لامر الله عز وجل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فوالله لو القوا بانفسهم في النار لوجدوها بردا وسلاما عليهم، ولكنهم حينما يذهبون لالقاء انفسهم في النار يقولون قد نجحوا في الامتحان. والذي يمتنع، يبقى هنا ظهر علم الله عز وجل الذي كما سيجيء في كلام القفل في الكلام في القدر، ان الله عز وجل ميز الناس وكتب اهل الجنه وبين اهل النار، وكلهم معروفون عند الله عز وجل، الله يعلمهم جميعا باسمائهم وصفاتهم وافعالهم ومآلهم. يبقى هؤلاء الذين يمتحنون ظهر علم الله، مش كده ولا لا؟ يبقى علم الله السابق سيظهر الان تحقيقه، مش كده ولا لا؟ فمن امتنع هذا لو كان في الدنيا اقيمت عليه الحجة الرسالية كان من الكافرين. والذي سيبادر الى تنفيذ امر الله ويذهب ليلقي بنفسه في النار، هذا لو قامت عليه الحجة الرسالية لانتفع بها في الدنيا، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى سيظهر علم الله عز وجل في هؤلاء، وينقسمون الى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، في اختبار لمدة دقائق. اذهبوا فألقوا بأنفسكم في النار، من ذهب لكي ينفذ أمر الله عز وجل فهذا لو أقيمت عليه الحجة لانتفع بها في الدنيا، والذي سيتقاعد هذا لو أرسلت إليه الرسل وأقيمت عليه الحجة كان من المعاندين لرسل الله، لأنه في عرصات القيامة يمتنع عن تنفيذ أمر الله عز وجل، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا نعود إلى كلام الإمام الشارحي هنا، يقول فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لابد له من كافل يعني يكفره، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، يعني إن كان ابن مشركين هتقام عليه الحجة إمتى؟ عند البلوغ. وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. يبقى المعول عليه إيه؟ العقل. فإن فقد الإنسان عقله يبقى ما العقل مناط التكليف. ولذلك تجدون الدين الوحيد الذي يقوم على العلم والعقل هو دين الإسلام، يعني غيرنا يقولون إن الإيمان فوق مستوى العقول وفوق مستوى المناقشة، يعني لما تيجي عند الآخرين بدون ذكر أسماء لأن الكل يشترك في هذا الجهل وفي هذا الأمر المخالف للعقل، الجميع كل أصحاب الديانات ما فيش حد عندهم دين ولا اي عقيدة تقوم على علم او عقل، ولذلك يقولون لك لا تناقش، ما تناقش. وذلك انت لما تيجي تلاقي انسان بيقول لك ما تناقش، اعرف على طول بيصادر على عقلك. دين الاسلام مش كده، زي شوف بيقول عن الجن ايه، فمن اسلم فاولئك ايه تحروا ورشدوا، تحروا يعني عمل تحريات، عارف التحريات، بيتحرك وبيبحث وبيناقش وبيستدل حتى يصل، فأولئك تحروا رشدا. أما الآخرون فيقول لك لا، الدين فوق المناقشة وفوق العقل. ف طب ازاي؟ وانا علشان اقول ان ده رسول من عند الله لابد ان عقلي يقول لي ده رسول، صح ولا غلط؟ لازم الاول اقتنع انه رسول، لما اقتنع انه رسول هسلم له بعقلي، مش كده ولا لا؟ يبقى العقل كانت شغلته في التدليل، هل القرآن ده من عند الله؟ اثبت. ما يجيش واحد يقول ده من عند الله اقول له الرسول ده من عند الله، اثبت. لما يثبت لدي ان محمد رسول من عند الله، وان القرآن ده دين الله عز وجل وكلام ربنا عز وجل، وقيمت علي الحجة، اصبح بقى ما جيش بعقلي واعارض اللي في القرآن او في السنة. ليه؟ لان لو كان عقلي هو اللي يكون حكم على كل مسألة، يبقى ايه فايدة نزول كتاب الله وايه فايدة ارسال الرسل؟ ما هو الرسل جاءت والكتب نزلت علشان ايه؟ يعلموني اللي عقلي مش هوصل له بيه. ما هو لو كان عقلي ينفرد بمثل هذه الامور ويعلمني الاخرة ويعلمني الدين ويعلمني ما يرضي الله عز وجل وما يحله الله وما يحرمه الله، لو عقلي يستقل كان الله عز وجل جعل الحجة هي العقل ولم يرسل رسولا ولم ينزل كتبا. لكن العقول بتختلف، عقلي غير عقلك، عقلك غير عقل اللي جنبك، ولذلك ما تعقله انت لا اعقله انا، ما يرتضيه عقل ما يرتضيه عقلك لا يرتضيه عقلي، وهكذا. فالناس تختلف بعقولها، ثم العقول ليها حدود، لكن الدين اعم واشمل. الدين بيكلمك عن عالم الغيب وما يحله الله، اللي عند الله حلال واللي عند الله حرام، والامور الواجبه والامور المستحبه والامور المحرمه، وما واللي يرضي ربنا عز وجل كيف نعبده، مش كده ولا لا؟ امور الاخره رحمه الله، امور الاخره، امور الغيب، كل الامور دي كلها، اسماء الله الحسنى، صفات الله العليا. يبقى الشرع جاء للعقل بامور لا يستطيع العقل ان يصل اليها. ولذلك احنا قلنا في البدايه لما كنا بنتكلم عن قضايا المعقول والمنقول، قلنا ان الشريعه تاتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول. بتاتي بايه؟ بمحارات العقول لا بمحالات العقول. يعني الشرع لما ياتي بامور ما يجيش بامور عند العقل مستحيله، لا، العقل لا يحيلها، مش مستحيله، ولكنها امور ايه؟ محيره للعقل، العقل لا يستطيع ان يصل اليها، امور تحتار العقول فيها ولكن لا تحيلها. ما تقولش دي مستحيله، واخد بالك ولا لا؟ لانك عشان تقول مستحيل يعني الشرع ما يجيش يقول لك 1+1 ما يساويش 2، ما يجيش يقول لك الشرع الكل اقل من الجزء، ما يقولش الشرع كده لان ده مستحيل ولا ايه؟ لكن الشرع يجي لك بامور تحار العقول فيها، فتاتي الشريعه بمحارات العقول لا بمحالات العقول. فالعقل بعد ان يفهم ويعتقد ويقتنع بعقله المجرد ان القرآن من عند الله وان الرسول من عند الله، يبقى العقل بعد كده يجعل القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم ايه؟ اماما له. وعمل العقل في داخل الشريعة هو ان يفهمها عشان ما يصطدمش، واخد بالك ولا لا؟ مش كل مسألة لا اعرضها على عقلي. طب ما انت لو كل مسألة تعرضها على عقلك يبقى فايدة الشرع بقى؟ يبقى كل مسألة تعرض عليك اعرضها على عقلي، فان قبلها عقلي اعمل بيها وان رفضها عقلي ارفضها. هيترتب على كده ايه؟ يبقى معنى ذلك ان اصبح عقلك حكم على الكتاب والسنة. يبقى ايه فايدة الشرع وايه فايدة الرسالة بقى؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ما كانش فيه فايدة لارسال الرسل ولا لانزال الكتب، لكن العقل يبقى شغلته انه يفهم مراد الله عز وجل ويقول سمعنا واطعنا، ولما يسأل لما يكون بيسأل عشان يتبين الحكمة مش عشان يعترض على الخالق سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ كويس. فيقول وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه ان يتبع دين العلم والعقل. يبقى دين الاسلام هو دين الايه؟ العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو انه دين صحيح. يبقى عقلك عرفك انه دين صحيح، يبقى العقل ما يتصادمش معاه، ويكون شغلة العقل مع الشرع شغلة الايه؟ المأموم مع الامام. واخدين بالكم ولا لا؟ كويس. قال فان كان اباؤه مهتدين، لما يجي يبلغ واباؤه كانوا مهتدين كيوسف الصديق مع ابائه، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال ليعقوب بنو يعني اللي قالوا له نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ما أنا بلغت ووجدت أبوي كانوا على الدين الحق، يبقى أنا أستمر على ما كان عليه إيه أبوي. وإن كان الآباء مخالفين للرسل أعاذنا الله وإياكم كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وفي آية أخرى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إلي. ما تتبعش أبويك وإنما تتبع مين؟ سبيل مين؟ من أناب اللي هم الرسل وأتباع المرسلين. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعقل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، لأن الإنسان عنده فطرته وعنده عقله وعنده بصيرته ويبدأ يبحث، ما يكونش الأمر إني بتبع والدي حتى ولو كانوا على باطل والعياذ بالله، فهذا يكون متبعا لهواه، كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. مش كده؟ بقى المصيبة ان الانسان يترك الهدى ويتبع أبويه ولو كانوا على ضلال. قال وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يجي بقى يتكلم، يعني ما يتكلمش بقى في الشرك بس، يتكلم بقى حتى في البدع وفي الضلالات وفي الخرافات. يقول وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار، يعني إسلامه مش عن اختيار ولكن إسلامه عن إيه؟ لأنه أسلم إسلاما تقليدا ولو كان أبواه نصرانيين لكان مثلهما، يبقى ده اسمه إسلام الإيه؟ الدار لا إسلام الاختيار، بل واجب عليك حينما بلغت أن تتحرك، فربما كان والداك على باطل، ربما كان والداك على ضلالة، تجد الولد من دول بيقلد أبوه، أبوه كل سنة بيدفع فلوس مثلا في المولد الفلاني، حتى لو أبوه ما يقول لا ما أقدرش، ما تيجي تقول له هذا باطل، هذا يقول لك ما أقدرش أغير، دي وصية أبويا، لازم في الوقت الفلاني أروح أذبح العجل لمولد السيدة، يا عم ده شرك والعياذ بالله، يوديك ويودي أبوك في داهية، ما يهموش الكلام. هو عنده خلاص إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم إيه مقتدوا، فهذا هو إسلام الدار لا إسلام الاختيار. قال وهذا إذا قيل له في قبره من ربك قال ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. يبقى القضية قضية إيه والعياذ بالله؟ قضية إنه هو تقليد ما عندوش اليقين. وللأسف بنجد كثيرين من المسلمين يعني حتى لو تلاقيه بيصلي او تلاقيه بيصوم مسألة عادة عادة عنده، تلاقيه مثلا يعني بيعمل حاجات عشان يعيد في حقه، يعني يكون مثلا راجل كبارة وورث ابوه مثلا في المكان دوت لازم يصلي عشان عيب، يقول لك بقى معقولة بقى راجل محترم برضه ويجي يدى للأدام بتاع صلاة الجمعة مروحش اصلي، يروح يصلي الجمعة بس علشان ما يبقاش منظره وحش والناس تاكل وشه يقولوا الراجل ده يعني راجل معلم كبير ولا حاجه وراجل صاحب جاه كبير وما بيصليش الجمعه، لا يجي وقت صلاه الجمعه يروح يصلي، يجي وقت الحج يروح يحج، يجي في رمضان يصوم صيام عاده وصلاه عاده لا ربنا عز وجل لم يطلب منا هذا، وانما امرنا سبحانه ان نكون ايه عبادا له باخلاص، نعمل من اجل ارضاء وجه الله عز وجل، نرضي الله تبارك وتعالى. يبقى الاسلام اسلام اختيار، فلذلك هذا ان امتحن او اختبر ممن قال الله تعالى ومنهم من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. ولذلك تجد مثل هؤلاء لما يدعوا ما بيدعوش غير بحاجه واحده في الدنيا، عايز ربنا يديله صحة، ربنا يديله أولاد، تجد الدعاء دايما كده ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، دايما كل الكلام عاوز بركة في الرزق، عايز صحة، عايز اولاد، عايز اولاده يبقوا ربنا يديهم ويديهم ويديهم، مسألة انه يديله في الدنيا بس، كل هدفه ان ربنا يديله في الدنيا، يديله مال، يديله صحة، يديله اولاد، يديله كذا، يديله تمكين، يديله كرسي، يديله. لكن هل بيقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين؟ هي دي القضية، والقضية ارضاء الله عز وجل. ولذلك تجد يظلم، تجد ياكل الربا، ده بيحج ويعني بياكل ربا، واخد بالك ولا لا؟ بيظلم الناس وبيرتشي ويتخم او تتخم بطنه، يصاب بالتخمة من كثرة المال الحرام الذي يأتيه، ياكل سحت، بياكل ربا، بياكل حرام، بياخذ رشوة، بيظلم، يزور لكي يستولي على الاراضي ويستولي على اموال الناس ويستولي على الوظائف له ولأولاده، كل ده هدفه. ومع ذلك اللي بيصلي، ومع ذلك ده ممكن تجد الانسان يجي وقت الصلاة ويترك الناس مثلا، يقول لك طب نخلص بس نصلي ونيجي نكمل، وممكن يكون الامر اللي بيكمله ده اتفاق على رشوة. سبحان الله، هي الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن الصلاة الصلاة كانت صلاة عبادة ولا كانت عادة؟ هي دي القضية، ده المحك، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى القضية ممكن انسان تجده في شهر رمضان وبيظلم الاخرين، والانسان لو جاي يقول له اتق الله تأخذ العزة بالاسم. احنا بنقول الكلام ده مش عشان بعض الناس يبقى قاعد بقى في المجلس كيقول انا عارف يقصد فلان ويقصد علان، وتبدأ تيجي على دماغك 20,000 واحد الا نفسك. لا، كل واحد يعرض الكلام ده يا اخوانا على نفسه، الكلام ده مهم، اعرض الكلام ده على نفسك، انا اعرضه على نفسي وانت تعرضه على نفسك، لانك لا تكلف الا نفسك كما قال الله سبحانه وتعالى. ولابد ان الاسلام اللي نكون نحن عليه يرضى الله عز وجل عنه، لابد العقيدة التي نحن عليها يرضى الله عز وجل عنه، لابد الاتباع الذي انت عليه يرضى الله عز وجل عنه، كل شيء. يعني احنا دايما نتكلم في الاتباع وعدم التقليد، يقول لك في ناس بتقلد الامام ابو حنيفة، انا ابو حنيفة ده كان نبي عشان يقلدوه، ومع ذلك تلاقيه هو مقلد لواحد قد كده، مش قد كده في الطول، لا، قد كده في العلم، وممكن يكون قد عقلة الصباع كمان في العلم. يعني المشكلة في كده، تجد انسان يرفض ان يقلد الشافعية ومع ذلك يقلد من لا يسمو الى ان يحضر لتلميذ صغير 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 في مدرسة الامام الشافعي، مش كده ولا لا؟ مع انه بيتكلم عن التقليد لكنه مقلد، مش كده ولا لا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ما قاله شيخه هو الحق الذي لا حق غيره ولا حق سواه. خدوا بالكم من الكلام ده، كلنا للاسف الا بقى من عصم الله عز وجل واعين في الموضوع ده كله. تجد الواحد مننا يقول لك انا بتبع محمد صلى الله عليه وسلم واتبع الدليل اللي شيخه بيقول عليه بس، ولو شيخه خالف جمهور اهل العلم هو مقتدي بقى قديم، مقلد لمين؟ لشيخه. شيخه ده اللي ممكن يكون علميا هو ده الصباع بالنسبه لمين؟ وهذا الصباع دي مش بقلل من شأنه، انا بقلل من شأنه في مقابله مين؟ الكبار اللي هم الائمه. يعني احنا هدفنا لا نقلد احدا في ديننا، لان الدين الحجه مين في الدين ده؟ الكتاب وسنه المصطفى عليه الصلاه والسلام. الامام مالك امام دار الهجره كان يقول ايه؟ كل يؤخذ من قوله ويترك الا واحد، صاحب هذه الحجره محمد صلى الله عليه وسلم، كل منا يرد ويرد عليه. لا احنا نرد على ابو حنيفه لكن ارد على الشيخ فلان؟ لا، دي تبقى مشكله، دي تبقى مشكله لو رديت على الشيخ فلان ويغضب تلامذته ويعملوا قصه كبيره. يا اخي ده شيخك كل يوم بينقل ابو حنيفه وبينقل الشافعي، واخدين بالكم ولا لا؟ كل منا وكل بيحتج بهذه المقوله، لكن ساعه التنفيذ مين بيطبقها؟ هي واخدين بالكم؟ يعني القضيه ساعه التنفيذ كل واحد يقول الله يا اخي، كل منا يرد ويرد عليه الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. قول له طب ما تعملها، طب جربها على نفسك، جربها على شيخك. واخدين بقى احنا بنقول الكلام ده، عايزين هدفنا نعمل ايه؟ نهز بعضينا كده، عشان ممكن تكون في امور تراكمت علينا بطول الزمن وبطول الالفه لم نطبقها على انفسنا، مش عاوزين نكون ممن يقال في شانه يرى القذاء في عين اخيه ولا يرى الخشبة في عينه. يا اخي لو سمحت، ايه في بس رمش عند رمش عينك كده، يعني حاجة لا ترى بالعين المجردة، محتاجة ميكروسكوبات، طب يا اخي خلي بالك ده انت في جزع الشجره راكب عليك مش شايف، هو شايف اللي عندك انت. يا القذافه في عين اخيه ولا يرى الخشبه في عيني هو. مش عاوزين نكون كده، لان احنا في الكل كلنا موقوفون بين يدي الله تعالى. والنهارده دنيا ممكن الاخره بتاعتك من مات فقد قامت قيامته، ممكن تكون امتى؟ بعد لحظه، مش كده ولا لا؟ فاحسن توبتك ووقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى. قال: وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الاسلام، يتبع احدهم اباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وان كان خطا ليس هو فيه على بصيره، بل هو من مسلمه الدار لا مسلمه الاختيار. وهذا اذا قيل له في قبر: من ربك؟ قال: لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقل. فليتامل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله. شوف ربنا: يا ايها الذين امنوا كونوا ايه؟ قوامين لله شهداء بالقسط. دي ايه، والايه الثانيه قوامين بالقسط شهداء لله، يعني مطلوب القيام لله بالقسط والشهاده لله بالقسط، قسمه رباعيه، 2 في 2 ب 4، قيام لله وبالقسط والشهاده لله وبالايه؟ وبالقسط. ايه النساء وايه سوره الايه؟ المائده. يقول: فليتامل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من اي الفريقين هو، والله الموفق سبحانه. فان توحيد الربوبيه لا يحتاج الى دليل، فانه مركوز في الفطر. واحنا مش عاوز اطول في الكلام لان يعني من احنا كنا بالامس درس التفسير بنتكلم في هذا الامر، كان كل الكلام تقريبا في تقرير هذا الامر. مركوز في الفطر، واقرب ما ينظر فيه المرء امر نفسه لما كانت نطفه. عاوز تشوف؟ انظر للنفس. فلينظر الانسان مما خلق. شوف، خلي بالك، ادله القران الكريم ما بتخرجكش بره. ما بيقولكش عايز تتعرف على الله عز وجل اركب مركبه فضائيه واطلع القمر. لا، العمليه مش محتاجه تطلع القمر. وفي انفسكم افلا تبصرون. فلينظر الانسان الى طعامه. فلينظر الانسان مما خلق. ما تروحش بعيد، لا بص في نفسك. فلينظر الانسان مما ايه؟ خلق. فهنا بيقول ايه؟ ينظر الانسان المرء في امر نفسه لما كان نطفه وقد خرج من بين الصلب والترائب. والترائب عظام الصدر، ما تفسيرها في كتب التفسير، الترائب عظام الصدر. ثم صارت تلك النطفه في قرار مكين اللي هو الرحم في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الابوين. يعني ايه كانت بتدبر قبل ذلك؟ يعني كان الابوين يدبروا امرها قبل ذلك؟ ابدا. ومع ذلك وضعت في قرار مكين. لو حب الاب بعد كده يطلع النطفه دي تاني مش هيعرف يطلعها، ولكنها اصبحت في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الابوين وسائر الخلائق. تدبير الابوين وسائر الخلائق. ولو كانت موضوعة على لوح او طبق، يعني مش قرار مكين حتى لو خرجناها لهم بره، واجتمع حكماء العالم على ان يصوروا منها شيئا لم يقدروا. يعني تتصور كده، تعال على اصبحنا احنا في زمن العالم، بيقول لك زمن الاستنساخ، ولما قضية الاستنساخ وقضية النعجة دول دي اشتهرت، خرج علينا الملاحدة وجاء في جريدة من الجرائد المشهورة قوي وقال لك أزمة عند علماء الأديان، خلاص البشر سيستطيعون أن يستنسخوا بشرا. وفهمونا الكذب الدجالون إن هم بعد كده يمسكوا الإنسان يحطوه في مكنة التصوير يطلع منه 100 صورة. آخر استنساخ، دخلوا في المكنة من هنا يخرج من المكنة الثانية بشر، بشر ينتشرون، كلام واخد بالك. طبعا الكلام ده انا اتعرضت له قبل كده في تفسير سوره النساء، في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. شرحنا الاستنساخ علميا وطبيا وذكرنا اقوال المجامع الفقهيه فيه، ارجعوا له هتجدوا فيه اقوال الحمد لله رب العالمين نفيسه نقلناها عن المختصين في هذا الشأن في تفسير سوره النساء، لان ساعه تفسير سوره النساء اياميها كانت المساله ايه؟ على اوجهها. كلمنا وقلنا احكام الاستنساخ من الناحية الشرعية والاكاذيب اللي كانت بتدور حولها. المهم لما انت تيجي تنظر بقى الى النطفة دي التي صارت رجلا بعد ذلك، وكانت انت وكنت وكانت انا وكانت غيرنا نطفة، هذه النطفة لو وضعت امام العالم كله، مش هنقول في القديم، المؤلف بيتكلم زمن وهو ايام المماليك، لا احنا ايام بقى ايه نيوتن وما بعد عصر نيوتن واينشتاين وعصور العلماء الكبار جدا، علماء الفيزيقا وعلماء الطبيعة وما شاكل ذلك. هل يستطيعوا الان ان هم يمسكوا نطفة، هذه النطفة، ويجعلوها انسان ويقدروها ويصوروها، ام المصور هو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد؟ قضية توحيد الربوبية من عصر ادم عليه السلام الى عصر محمد عليه الصلاة والسلام الى عصرنا مرورا بكل العصور، هي لا يستطيع الانسان انه يناقش بهذه القضية ويسلم الامر الى الله عز وجل تسليما. قضية الموت وقضية الحياة وقضية الاحياء وقضية الاماتة، وهذه القضايا التي لا يقوم بها في الكون كله الا الواحد الصمد سبحانه وتعالى. فقضية توحيد الربوبية من ينازع فيها؟ مين ينازع في توحيد الربوبية؟ من يستطيع ان ينازع في توحيد الربوبية؟ فيش. وان كذب احد كفرعون وقال انا ربكم الاعلى، كذب، ولما قال الكلام ده كان خلق نفسه، كان خلق ابنائه، خلقش حد، كذب. انا قولهم يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غير، انت ما علمت مع انك كذاب، لكن هم يعلمون. وان كنت انت بتقول ابن الاله امون فانت كذاب، اله الشمس انت كذاب، كل كلمه كان ينطقها فرعون كان كذابا. يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب السماوات والارض فاطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. كذاب، لم يبني شيئا ولم يرتفع شيئا ولا اي شيء حدث عنه. وحتى لما كان بيتكلم عن موسى عليه السلام، ذروني اقتل موسى، وحد مسكك؟ ذروني يعني سيبوني عليه، ذروني اقتل موسى، انت الحاكم وانت الرجل السلطان وانت الفرعون وانت الجيوش المتلتلة، وموسى وحيد فريد غريب في ارضك، ومع ذلك ذروني اقتل موسى وليد ربه اني اخاف. هي دي القضية، اني اخاف، هو جبان، بصت اني اخاف، شفت الكلمات بتخرج من ثلاثات الالسن، اني اخاف، يبقى انت جبان، كيف تكون الها وكيف تكون ربا للعالمين وانت تخاف؟ ما انت خايف من موسى. شوف بص التعبير، ضروري اقتل موسى وليد رب اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. سيد موسى يقول له لقد علمت، صغر طبعا قوي في نظر موسى واصبح لا قيمه له. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مكبورا. رايح في داهيه ان شاء الله، لانك انت راجل كذاب. والله عز وجل يقول وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، جحد لانه من داخله يعرف جيدا ان موسى ايه صادق. ولذلك ربنا يقول فاستخف قومه فاطاعوه، استخفهم، كانوا مجموعه حفاف، ما كانش عندهم رزانه، سطيش، خفه. والخفه دي ما تجيش غير لما يكون الانسان ايه خفيف، لا عنده صبر ولا عنده يقين. ولذلك يقول الله تعالى فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اللي ما عندوش يقين بيبقى خفيف طايش، اما الذي عنده صبر وعنده يقين فهم اهل التمكين في الارض، وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. فهنا يقول المؤلف الشارح رحمه الله عليه ولو كانت يعني هذه النطفة موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها، محال. طبعا الجماعة الشيوعيين المتأخرين اللي جم بعد كده الملاحدة يقول لك الطبيعة، كلام مش جديد، ده كلام الفلاسفة الطبيعيين السابقين، الفلاسفة الطبائعيين السابقين قالوا هذا الكلام. فشوف كلام عصر، محال توهم عمل الطبائع فيها، محال يعني يستحيل ان الطبيعه تعمل شيء. ليه؟ لانها مواد عاجزه وفاقد الشيء لا يعطي. ايه الطبيعه؟ الطبيعه دي شيء ميت عاجز ولا توصف بحياه، لانها لو وصفت بحياه وخلعنا عليها اسماء وصفات عليا يبقى انت الهتها. فان كانت الها وان كانت ربا، ها مش كده ولا لا؟ يبقى ما هي هذه الطبيعه؟ فما بقتش طبيعه، بقت اله له صفات وله اسماء. طيب الله سبحان الله، فان خلعتم على الطبيعه الاسماء والصفات فمن باب اولى يكون من الذي يستحق هذه الصفات وهذه الاسماء؟ الخالق بحق للطبيعه ولغير الطبيعه. فكلمه الطبيعه كلمه مطاطه، وهي كلمه تمتلئ الافواه بها كما تمتلئ الافواه بالماء، لا حقيقه لها على الاطلاق، ومحال توهم عمل الطبائع فيها لانها موات عاجزه ولا توصف بحياه. ولن يتاتى من الموات فعل وتدبير، وانما الفعل والتدبير لا ياتيان الا عمن؟ عن الحي القيوم سبحانه وتعالى. فاذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفه من حال الى حال علم بذلك توحيد الربوبيه، فانتقل منه الى توحيد الالوهيه. فتوحيد الربوبيه بالفطره كل الناس اذا خلوا وعقولهم اذا خلوا وتفكيرهم ماذا تكون النتيجه؟ يصلون الى ان الانسان لصانع، صح ولا غلط؟ نعم، هذا الذي صنع الحياه مدبر هذا الامر كله، لا بد وان يكون عالم، صح ولا لا؟ ولا بد وان يكون قدير، ولا بد وان يكون له اراده لان التخصيص يدل على الاراده، ولا بد وان يكون حكيم لان كل شيء مدبر، اسباب تفضي الى نتائج، يبقى في حكمه، مش كده ولا لا؟ كل الامور دي تفهمها وانت بالعقل، ان الذي صنع يعني كل شيء. الرجل الاعرابي قال ايه؟ البعره تدل على البعير، واثر الاقدام يدل على المسير، فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج، افلا يدلان على اللطيف الخبير؟ ولذلك الكلام كثير يقصر في مثل هذه الامور، يقول لك ان يكون قلعه مصمطه وفجاه تنفتح ويخرج منها فارس، ويضربوا المثل بالبيضه، بيضه، ايه اللي حصل في البيضه؟ فجاه البيضه دي بعد فتره ما حصلش اي شيء غير ان البيضه دي انشقت. لو انت سلقتها تبقى بيضه مسلوقه، قليتها تبقى بيضه مقليه، مش كده ولا لا؟ لو تركتها تحت الدجاجه ورقدت عليها بعد فتره معينه اذا بها تنشق وتخرج كتكوت. من اين جاء هذا الكائن الذي خرج من هذه البيضه الصغيره ولم يكن فيها اثر للحياه على الاطلاق؟ من اين جاء هذا المخلوق الذي يتحرك بعد ذلك في جميع الصفات يبقى ديك او دجاجه بنفس الصفات مش شكل تاني، نفس الشكل الذي عليه سمت الدجاج؟ طيب كل شيء بتجده انت في الكون، ايه اللي بيحدث فيه؟ هذا الانسان لما تيجي تنظر الى الانسان، هذا المني، افرايتم ما تمنون؟ والقران ما بيبعدكش زي ما قلت لك بيركبك فضائيه او مركبه علشان تطلع السماء وتشوف وتبحث، لا لا، ده انت شوف الايات، انت في صورة الواقعة بتقول لي الادلة، يقول افرأيتم ما تمنون؟ المني بتاعك ناس، بص فيه، اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. حتى الموت تستطيع ان تمنعوا انسانا من الموت ابدا؟ لو كنت تستطيع امنع نفسك، امنع زعيم بلدك، امنع اكبر واحد عندك، امنع اباك، زعماء العالم يموتون، الاغنياء يموتون، الفقراء يموتون، الاصحاء يموتون، الكل بيموت. نحن قدرنا بينك، العظيم بيتكلم باسلوب عظمه، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاه الاولى. ازاي بتنكر الاخره؟ ما هي الاولى تدلل على الاخره. افمن يخلق كمن لا يخلق هو الذي يبدا الخلق ثم يعيد وهو اهون عليه. لو في هين واهون كان يبقى ينبغي، لكن القضيه عند الله، انما امره لشيء اذا اراده ان يقول له كن فيكون. يبقى افرايتم الماء الذي تشربون، افرايتم ما تحرثون، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ تمسك دي بذره تحطها في الارض، كل اللي انت بتعمله بتحفر تحط تحرس الارض وتحطها تسير الارض وتحطها، بعد كده تسقي ماء، جيب سماد او غيره وخلاص، وتروح تنام وتقول زرعت وانت لا زرعت ولا عملت اي شيء. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لو كنت تزرع احميها، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. لما واحد يجيله مصيبة اعاذنا الله واياكم، من الممكن انه يضحك ضحك هستيري، يبقى هو من شدة الحزن ممكن يتفكه. فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. وايه وتترمي بذرة، بذرة مثلا بطيخ، البذرة دي فجأة تطلع بطيخة، الجمال اللي فيها والانسجة اللي فيها والالوان اللي فيها جئني بكل فنان العالم علشان يعملوا مثل، والله لو كانت مفيش بالعالم كله الا بطيخة واحدة لوضعت في المتاحف، او لو كانت هناك برتقالة واحدة او رمانة واحدة لوضعت في المتاحف، لكن للكثرة والوفرة بتترمي في الشوارع، مش كده ولا لا؟ تترمي هذه الاشياء لكثرتها ولوفرتها، وبيقصد بوفرة. يعني شوف المني، انت لوحدك ادم، المني الذي يخرج منك منذ بلوغك الى موتك، لو قدر لكل حيوان منوي مما يلقى في المصارف، لو قدر لكل واحد ان يكون انسانا لكنت انت ادم، انت كل واحد فيكم ممكن تخرج منه ذرية يمكن اكثر من ذرية ادم عليه السلام، صح ولا لا؟ ملايين المليارات تخرج منك انت، ومع ذلك كون تشوف الوفرة، كأن الله يقول لك ان خلق مليارات مثلك لا يكلفني شيئا. دي خلق الواحدة فيها ملايين يترمي، ويمكن واحدة التي يشاء الله تعالى ان يخرج منها انسانا، لو شاء لجعل كل الحيوانات دي كلها بشرا، مش كده ولا لا؟ يبقى الطريق عند الله وفرة، مفيش عندك انت دايما اللي ايه، قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم ايه خشية الانفاق وكان الانسان قتورا، لكن كل شيء وفرة عند الله عز وجل. لو شاء ان يخلق من امثالك مليارات المليارات، ما هو امر كائن وموجود، مليارات المليارات المليارات من الحيوانات المنوية من الشخص الواحد، لو شاء ان يجعلها بشر لجعلها من شخص واحد بس، ومع ذلك من الممكن ان يجعله هو عقيما، ممكن ان يجعله عقيما. فيبقى مثل هذه الامور الوفرة والزراعة وفرة، كل الجمال ده. وايه ولما بيخرج الشيء بيعلمك حتى التغليف، الصراع اللي احنا للأسف ما احناش كمسلمين متفوقين فيها، ربنا بيعلمك التغليف. شوف انت الرمانة بتاعها، اتفرج على الفصوص اللي فيها، فصوص كأنها فصوص الماس، وشوف الاغلفة اللي هي في داخلها موضوعة ازاي بالجمال اللي فيها، شوف البرتقالة وشوف فصوصها متغلفة، لا وبيجبلك في غلاف متغلفة، مش جايب لك زي الدكاترة بتوعنا والصيادلة يجيب لك شوية فيتامينات شكلها كئيب، ده فيتامين ده مقوي تاخده، طعم الدواء تاخد حاجة كده تلفها وتشربها ممكن تقف في زور الواحد، فيتامين ده الفيتامين والاشياء اللي هي الجسم محتاجها في بنيته ومحتاجها في تجديد خلاياه، كل شيء في هذا الامر بيقدم لك في صورة ايه وطعوم مختلفة، ده رمان ده تفاح ده برتقال ده بطيخ، كل شيء الجمال في الصورة والجمال في التغليف، مش كده ولا لا؟ والجمال في الطعم والأطعمة، ما جابلكش ايه؟ انت بشر محتاج ايه؟ محتاج نشويات ومحتاج بروتينيات ومحتاج فيتامينات ومحتاج دهنيات ومحتاج كذا، اللي هي الحاجات اللي الجسم محتاجها. تيجي تلاقيها كده تتفتح لك من الشجرة وتعبي وتاخد، ممكن تاخد بودرة أو تاخدها تاكلها وطعمها وحش، جسمك محتاجها، لا. دي الأشياء، وأنت ممكن تكون الشيء ده ما بتحبوش، جعل لك نفس الأمور دي اللي موجودة في الطعام ده في طعام آخر، موجودة بطريقة أخرى في طعام أنت بتحبه، ده مز أنت بتحبه، ده حامض، ده يعني فيه سكريات، ده فيه كده. والبشر ألوان أكثر من ألوان الطيف، أنواع متعددة، وكل ده أنت في حاجة له. يبقى خلقك ومهد لك سبل عيشك وحدد لك غاية وجودك وألهمك ويسر لك كل ذلك، ولذلك يقول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق تسوق، كل خلق مسوق، ويستحيل ان يكون لك في اي لفت نظر لاي مخلوق من المخلوقات. خلق فسوق. وقد يقول قائل طب ما هو خلق بعض الناس وشه تقول شكله قبيح، وده جميل، فين التسوية هنا؟ لانه اراد ان يكون هذا قبيحا فجعله قبيحا، واراد ان يكون هذا جميلا فجعله جميلا. خد بالك، يعني احنا ممكن نعمل صنعة معينة، الصنعة دي بيبقى عندي شوية يعني السلعة دي عشان تطلع كويسة لابد يكون لها ايه صفات معينة ومقادير معينة، لو طلعت على اللي انا عاوزه ده تبقى ناجحة وجيدة، الاخرى تبقى معيبة. شو ده اللي بيحدث؟ انا اردتها جيدة فخرجت من يدي معيبة، عشان انا بشر قاصر، لكن الله لم يردها جيدة فخرجت معيبة، اراد ان يخلقه دميما فكان دميما، خدوا بالكم من دي، واراد ان يخلق الاخر جميلا، اراد ان يخلق هذا اصفرا فخلقه اصفر، اراد ان يخلق هذا وجهه مستديرا فكان مستديرا، اراد ان يخلق الاخر اسود فكان اسود، اراد ان يجعل هذا شعره مسترسلا وهذا شعره كذا، خلق اراد يبقى كل شيء، الانسان الطويل اراده هكذا، القصير اراده هكذا، يبقى الجميل خرج من يد القدرة الالهية بهذا التقدير، قدره هكذا فكان هكذا، والدميم اراده الله دميما فخرج من يد القدرة دميما. واخدين بالكم ولا لا؟ خلق فسوى، الذي خلق فسوى، اقول مسوى. الثعبان اللي ماشي على بطنه اراده الله هذا، وله غاية وجود انت لا تدريها، لا انا ولا انت نعقل، لو عرفنا الحكمة من خلق الثعبان او الحشرات او هذه الامور لعرفنا ان الخلق ده خلق بهذا الاسلوب لكي يؤدي سمتا معين له غاية من وجوده. الاسماك، الحيوانات، الاشياء البرمائية، كل شيء وامور كثيرة كثيرة للأسف. طب خلق الله الصراصير ليه؟ انا ما اعرفش. طب خلق الفئران ليه؟ انا ما اعرفش. خلق الثعابين ليه؟ عشان تبين جهلك، انك انت ما توحد فاكر نفسك يا انسان يا سيد هذا الكون. من قال انك سيد هذا الكون؟ هذا ادعاء وهذا غرور. انت نوع من ضمن الانواع التي تجري على هذه الارض، مثلك كمثل سائر الحيوانات، غير ان الله اصطفاك بعد ان عرض الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، واختارك الله عز وجل وكرمك على سائر المخلوقات لكي يمتحنك، اما ان تغتر وتقول انا سيد هذا الكون فانت البعيد كذاب. واخد بالك ولا لا؟ ولذلك كل الاشياء اللي على الكون انت مش عارف دي مخلوقه ليه، اشياء كثيره جدا استطعنا ان نستفيد منها، واشياء اكثر منها لا نستطيع ان نعرف الغايه من وجودها، ايه الاسباب من وجودها ما اعرفش. طبعا العلماء يقول لك اصل في مساله التوازن البيئي واصله كلام كتير بيقال، ولكن في النهايه يدبر الامر سبحانه وتعالى. فهذه القضيه كلها لابد انها تجعل الانسان يسجد لخالق هذا الكون. كل شيء في الكون دليل على العلم، دليل على القدره، دليل على الاراده، دليل على الحكمه، دليل على الرحمه، دليل على الكرم، دليل على الاحسان، كل اسماء، ولذلك اسماؤه دلت على اوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني، واوصافه دلت على افعاله والفعل مرتبط به الامران، والحق نسبتها الى متعلقات تقتضي اثارها ببيان. ده الترتيب اللي انت بتتعلمه من الكتاب، لكن من الممكن ان تترقى فتعرف الله تعالى عن طريق اثار اسمائه وصفاته وافعاله، فانظر الى اثار رحمة الله. يبقى ممكن تتدرج من اعلى الى اسفل عن طريق الاسماء، تعرف الصفات، ومن الصفات تعرف الافعال، ومن الافعال تعرف اثار خلق الله واثار صفاته، ولكن عن طريق افعال الله في الكون وخلق الله تستطيع ان تتدرج. فمن ضعفك تعرف قدرة الله، ومن ضعفك انت تعرف قوة الله، ومن خلي بالك فقرك تعرف غنى الله، ومن جهلك تعرف علم الله، ومن تحيرك تعرف هداية الله ونور الله، فتجد في نفسك ما يدل على أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. وهذه طريقة عظيمة من الطرق التي أشار إليها علماء السلف، ومن ضمنهم الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه النفيس مدارج السالكين. نعود إلى ما كان يقرأه أو نقرأه من كتاب الشارع، يقول: وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك، فإذا تفكر في ذلك يعني، وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الألوهية. ما أنت لو عرفت الربوبية خلاص ينتقل. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يترتب على توحيد الربوبية أن الخالق لابد وأن إيه؟ يعبد وحده، الخالق المدبر المالك سبحانه وتعالى لابد وأن يعبد وحده لا شريك له. فانتقل منه إلى توحيد الألوهية، فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا. تفكر. ولذلك القرآن الكريم يا اخوانا دايما بيركز على مثل هذه الامور. واعظم كتاب يعرفك بالله، لما تسأل اعظم كتاب في التوحيد ايه، ما تقولش كتاب القرآن. اعظم كتاب في العقيدة القرآن. اعظم كتاب يعلمك الاسماء الحسنى القرآن الكريم. صدقني اعظم كتاب يتحدث عن الاسماء وعن الصفات وعن التوحيد وعن عالم القرآن الكريم. بس نقف على القرآن ونفهمه في ضوء سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وفهم السلف الصالح. لا نظن ان انسانا يدرس كتاب الله تعالى ويخرج وعنده يدرس دراسة حقيقية ويخرج من القرآن الكريم وعنده اي غبش في الرؤية او عنده اي ضلال. مستحيل. هيجي الضلال منين؟ بس بشرط ما يكونش بيلوي اعناق الايات لكي تتفق مع هواه. لا، وانما هو يسير خلف القرآن ويجعل القرآن الكريم امامه، مش هو يجعل القرآن تابعا له. لا، ما يجعلش فيه افكار يخضئ الايات لها. لا، الايات هي التي يستنطقها، تنطق الايات فتبين لك، تأخذ منها فتدخل على الايات ما عندكش خلفية، تدخل على القرآن الكريم ما عندكش مذهب سابق، تريد أن تجعل آيات القرآن تابعة لمذهبك. لا، بل المذهب يتبع القرآن. وطبعا كلامي كله القرآن القرآن. ما واحد يقول للراجل ده قرآني ملوش، ده احنا ما السنة والقرآن لا ينفكان، ما فيش بينهم وبين بعضهم ايه انفصال. قرآن يعني مع سنة، ما هو ما ينفعش قرآن من غير سنة، صح ولا لا؟ ما ينفعش. من يفهم القرآن من غير السنة النبوية او فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولذلك قال بعد ذلك: وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا اله سواه سبحانه وتعالى. لا رب غيره، يبقى هذا توحيد الربوبية، ولا اله سواه هذا توحيد الايه؟ الالوهية. بعد ذلك من قوله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. من هنا هنبدأ نفتتح الكلام في القدر، وإن كنا قد تكلمنا فيه سابقا وفصلنا، إلا أن الموضوعات ستأتي بتفصيل أكثر في الأيام المقبلة إن شاء الله وقدر. نكتفي بهذا القدر. اخونا بيقول لي طلب صغير. هو بالصغير يا عم الشيخ، ده كبير قوي. وهو: لماذا لا يتم طبع التفسيركم في كتب وبصورة مطبوعة اجزاء، وذلك لعدم توافر الانترنت عند الكثيرين وبخاصة اهل الصعيد، وكذا لما للكتاب من قيمة عظمى، نفع الله بكم وجزاكم الله خير. وجزاك يا اخي. يا اخي نتمنى هذا الامر، ولكن يعني الامر دوت مش بسيط زي ما انت بتقول. الامر ده كبير جدا عليا يعني، لانه محتاج طبعا تفرغ، حتى لان التفسير محتاج ان اخوة ينقلوا ينسخوه من الشرائط. بعد ما ينسخوه مش هينزل كده، لابد من ايه؟ من تأصيله. فالدراسة التأصيلية في حد ذاتها كتابة للتفسير ولا ايه؟ فالامر يعني ادعيلي ربنا يا رب يجزيك خيرا، ونتمنى ان شاء الله تعالى ان نقوم بهذا العمل. وجزاكم الله خيرا. بيقول لي: ما رأيكم في كتاب الحافظ ابن كثير النهاية في الفتن والملاحم؟ طبعا لا نسأل نحن عن كتاب للحافظ ابن كثير، لكن هو بيقول من حيث صحته. والله الكتاب كتاب نفيس وجامع، ولكن بحاجة إلى تخريج لأحاديثه. ولا أعلم أحدا من العاملين في تحقيق الأحاديث قام بهذا العمل. ونتمنى يعني أن حد من طلبة العلم يقوم بطبع الكتاب، ولن يكلف كثيرا. كل اللي يحدث أنه هو يجيب كتب الشيخ الألباني وينقل على الكتاب تخريجات العلامة الشيخ الألباني، بأمر جميل جدا نتمنى أن نراه قريبا إن شاء الله تعالى. أخي اللي بيسأل عن تنفيذ حكم محكمة يسألني بقى بينه وبينه علشان أنا مش متفهم الأمر كويس. أخي بيسأل بقول هل هناك كتاب اسمه نثر الورود على مراقي الصعود للعلامة الأمين الشنقيطي يتحدث عن الفقه؟ لا، ده كتاب أصول فقه، لأن مراقي الصعود هذا لعالم من علماء شنقيط في موريتانيا في أصول الفقه. الشيخ الشنقيطي شرحه ليس شرحا تأليفيا وليس شرحا محاضرات المحاضرات، وإنما أملاه على بعض، يعني كان يملي ويشرحه لبعض طلبة العلم من بلدته، فكتبه ونزل بعد موت الشيخ، واسمه نثر الورود على مراقي الصعود. وإن كان الشيخ لم يتمه، فهو المؤلف الذي شرح أمامه قام بتكملة الكتاب. طبعا أي شيء تركه الإمام الشنقيطي فهو نفيس بالطبع. أخونا بيقول لي ده تاني لقاء لي أحضره معكم ولا أعرف منهجا معينا لدراسة العقيدة، هل أكمل معكم باقي الشرح والدروس السابقة من التسجيلات؟ يسمعها أم لابد من دراسة العقيدة؟ لا تابع معنا ان شاء الله تعالى. زي ما انت شايف اتكلمنا عن العقيدة، عقيدة القدر سابقا، وهنتوسع في الكلام عليها باذن الله تعالى ان شاء الله عز وجل. يعني ممكن تتابع معنا ولا شيء في هذا باذن الله. زي ما انت شايف احنا بنحاول يعني نيسر ونتكلم باسلوب فيه شيء من العامية عشان نيسر على من عنده ما عندوش استعداد يعني لتفهم الامور المنهجية الصعبة. هل من الافضل دراسة الفقه المذهبي ام دراسة كتاب من الكتب الميسرة المختصرة؟ لا، وجهة نظري في هذا الامر ان الانسان يمسك كتاب فقه ميسر مختصر ليس يتبع مذهبا معينا. انا ضد مسألة اتباع المذهبية. انا مسألة يعني انت لما تمسك كتاب من كتب مثلا الفقه مثلا الكتاب والسنة، لو انت لسه بتبدأ لسه جديد، في كتاب كان عمله الدكتور عبد العظيم بدوي، نعم، الوجيز، كتاب طيب جدا مختصر جدا بالآية وبالحديث، ارتقى الإنسان درجة يعني بإذن الله طالب علم كده يقرأ الروضة النبوية. احنا بإذن الله في شرحنا لنيل الأوطار برضو هنحاول نوفر الأمر على الناس في شرح نيل الأوطار بمشيئة الله تبارك وتعالى. الاخ بيقول لي ان انا ذكرت في الدرس طرحت سؤال هو بيرجو الاجابه للاحاطه بالامر، وهو عندما قلت القران كلام الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت كما قلت، فهل تكفي الاجابه بان الله الذي خلقنا لم يتركنا سدى وسبحانه يرسل الرسل لاقامه الحجه وانزل قرانا؟ يعني ايه مش فاهم السؤال؟ مش فاهم، انا مش فاهم السؤال. يعني يكفي الاجابه بان الله الذي خلقنا لم يتركنا سدى؟ يعني ايه؟ انا الكلام ده يعني ممكن لو مش واضح بالنسبه لك نعيد شرحه مره تانية. اخونا بيقول لي نحن نحبك في الله احبك الله الذي احببتني فيه، نحن اهل المسجد يقصد عابدين هنا، نحتاج الى درس في الفقه الاسلامي ونعلم ان فضيلتكم قد بدأ في شرح نيل الاوطار، فلماذا لا يكون هذا الدرس هنا في مسجد قولة وهو مكان سهل ومعروف للجميع المصري وغير المصري؟ يبقى انت مش مصري حتى تعم الفائدة، نرجو الاهتمام بهذا الامر. ما هو اصلنا درسين، التالت صعب قوي يعني، ده المركز العام، اما ندي فيه ثلاث دروس طب بقية الناس التانية تدي فين؟ ده المركز العام بتاع جماعه انصار السنه المحمديه، جزاهم الله خيرا يعني ان هم مكنونا وادونا يومين. لما ناخد الثالث يبقى انا خدت 50% من الجمعيه، مش كده ولا ايه؟ ربنا ييسر لكم الامر. ايوه، هذه الكتب ايسر للعوام من الناس في السيره، فقه السيره بتخريج العلامه الالباني زاد المعاد لابن القيم، السيره لابن هشام. السيره لابن هشام صعب، وزاد المعاد كتاب كتاب في السيره يعني فيه توسع. لو كان انسان لسه يقرا فقه السيره للغزالي بتخريج الشيخ الالباني، والهدف تخريج الشيخ الايه؟ الالباني ان شاء الله تعالى. والالباني لو في حاجه ما بيسيبهاش للغزالي، يعني ما بيسيبلوش حاجه. فالهدف مش كتاب الغزالي بس، الهدف ايه؟ ما حدش يخرج من هنا يقول لك الشيخ عادل بقى اخواني ولا حاجه. اخ بيسالنا عن الاسباب الشرعيه، لا ما تتعجلش، الكلام ده جاي باذن الله وبتوسع حينما نتكلم باذن الله تبارك وتعالى في القدر ان شاء الله تعالى. هام 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 اخونا بيقول والدي عنده بعض العادات مثل زيارة مسجد السيدة والحسين، واذا كلمته قال ان الناس كلهم كانوا بيعملوا كده وابوه وامه، وانا بحاول معاه علما بانه لا يقرأ ولا يكتب يعني من العوام، فلذا عذر لان الامر يصل اليه ليس كما وصل لي حيث اني اقرأ واكتب بفضل الله. ربنا يا رب ييسر لك الامر وما تيأس ما تيأس. يعني ممكن انسان النهارده الامر صعب معاك، ما بيسمعش كلامك، بيمتنع، يوم في يوم طالما الانسان في روح وفي نفس ما تيأس منه ابدا. واخدين بالكم ولا لا؟ ما تيأسوش. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. والله يعني انتوا خدوا بالكم الامر ده. مصر في يوم من الايام كان معظم المتدينين فيها وغير المتدينين على هذا الامر. يعني ساعة ما نشأت جماعة أنصار السنة المحمدية وساعة ما ظهر الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه وإخوانه، كان معظم المصريين على نفس الاعتقاد ده، سواء كانوا بيقروا كتبه أو كانوا حتى خريجي جامعات. وجاهد شيوخنا الأجلاء، جاهدوا لتعليم الناس التوحيد لدرجة إن أصبح الأمر ده الآن بفضل الله تعالى ثم بفضل هؤلاء العلماء الذين جعلهم الله سببا في هذه الدعوة، هم وحدهم شيوخ جماعة أنصار السنة. خدوا بالكم لأن هذا الأمر لم يكن في جماعة على وجه مصر كلها تدعو إلى التوحيد إلا هم. خلي بالك هذا الأمر الآن بقى بينظر إليه على إنه إيه؟ أمر تخلف، مش كده ولا لأ؟ وأصبح كل المتدينين الآن وغير المتدينين ينظروا لهذا الأمر على إنه أمر إيه؟ مخالف للدين وفي تخلف. من النادر لما تجد في شاب متدين ومرتبط بمثل هذه الامور. يعني الامور دي اصبحت من النادر وقوعها الان في صف الملتزمين. الاول كان العكس تماما، وكان العلماء الذين يدعون الى التوحيد بيضربوا، وكان الناس بيأجروا عليهم القتلة المأجورين علشان يقتلوا هؤلاء الناس الذين يدعون الى التوحيد ويقولون عنهم انهم اعداء للنبي صلى الله عليه وسلم واعداء لاهل البيت. شوف الامر بالصبر ايه اللي حصل. ثم اذا باناس كانوا في يوم من الايام من القائمين على يعني كان سدنه هذه القبور، كانوا يعملوا سدنه لهذه القبور والاضرحه، اذا بهم يصبحون في يوم من الايام دعاه لايه؟ للتوحيد ودعاه في هذه الجماعه. واخدين بالكم ولا لا؟ فاخونا بتحب اباك؟ نعم. بتحب اخاك؟ نعم. بتحب امك؟ ايوه. بتحب لهم الخير؟ ما تسكتش واصبر، والعمليه ما تبقاش بعنف. عاوزين بقدر الامكان تحببهم في الدين وتحببهم في الدعوة الى التوحيد وما تيأس. طالما الانسان في نفس باذن الله دلوقتي ما تستعجلش دي. طب دول ممكن يكون الحجة ما اقيمتش عليهم، وممكن احنا مش هدفنا اقامة الحجة على الناس. احنا هدفنا ايه يا اخواننا باذن الله تعالى؟ ندعو الناس وبالذات احبابنا دول اقاربنا ان هم يكونوا على التوحيد. فاصبر باذن الله تبارك وتعالى ولا تيأس. بعيد بالك قد ايه؟ مرة مرتين، شهر شهرين، سنة سنتين، 10 20، اصبر باذن الله تبارك وتعالى، وان شاء الله عز وجل لو اخلصت ستجد خيرا ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. اخذنا يدي حول موضوع الميثاق. قال: ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا، ونحن يعني هم أولاد المشركين، ونحن جرينا على عادتهم يعني على عادة أبيهم أو آبائهم، كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع، مقرين بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم. يعني يريد أن يبين أن الفطرة كانت حجة عليهم، ومع ذلك لم يجعلها الله عز وجل هي الحجة الوحيدة، وإنما أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك وجدنا الناس، كل الناس مفطورين على الربوبية، وعلى أن لهم صانع، وعلى أن لهم خالق، وعلى أن لهم مالك يملكهم. ولذلك نجد أن الناس في كل العصور، في كل البقاع، في كل الأقطاع، حتى وإن لم يهتدوا إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وجدنا الإنسان بطبيعته مفطورا على أن يكون عابدا لمعبود. وإذا سألته يقول: إن هذا المعبود الذي أعبده يؤثر في وخلقني وفطرني، فهو يعلم أنه مخلوق، وهو يعلم أنه مصنوع، وهو يعلم أن له صانع، وهو يعلم أن له رب خلقه ويرزقه ويتولى أمره ويؤثر فيه ويملك غيب أيامه. ولذلك تجد الإنسان في كل زمان وفي كل مكان يبحث عن خالقه ويبحث عن معبوده سبحانه وتعالى. هذه الفطرة، وهذا هو الميثاق الذي أخذ على الإنسان. فإذا جاء الرسل وجاء الأنبياء مبشرين ومنذرين، ولم يكن لدى الناس مانع يمنعهم، وجدنا الناس يسارعون إلى تلبية هؤلاء الأنبياء والمرسلين. ولكن الموانع إن وجدت والعوائق إن حدثت كانت هي التي تجعل الناس يمتنعون ويصرون على أن يعاندوا الرسل، لأن هناك من منعهم. وهذا المنع متمثل دائما أو يكون متمثلا دائما في اتباع الآباء واتباع الأجداد وما ورثوه عن أجدادهم وعن أسلافهم. حتى إن العرب الذين أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاءهم ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وجدنا أنهم كانوا مقرين بوحدانية الله عز وجل، مقرين بأنه هو الرب وهو الخالق وهو البارئ وهو المصور وهو الرزاق، مقرين بكل ذلك، ولكنهم عبدوا من دون الله آلهة مدعاة مكذوبة اخترعها لهم الذين جاءوا من قبلهم متمثلين في عمرو بن لحي لعنة الله عليه، الذي غير ملة إبراهيم عليه السلام. فهم قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وإذا يكون السبب في ذلك وما قاله الله تعالى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، يعني لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، عن هذا الميثاق غافلين، وهذا قد جاءت الرسل يذكرونكم به، فإن قمتم وأديتم الميثاق الثاني الذي أخذته عليكم الرسل ووفيتم به كنتم قائمين بالميثاق الأول والميثاق الأخير، وإن كفرتم بالميثاق الأخير كنتم كافرين بالميثاق الأول الذي أخذ عليكم، لأنكم عاندتم الفطرة وخرجتم على فطرة الله التي فطركم عليها سبحانه وتعالى. ومن هنا قال ربنا تبارك وتعالى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فأرسل إليكم الرسل لكي يذكروكم بماذا؟ بهذا الميثاق الأول، حتى لا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم، يعني حتى لا تحتجوا بحجتين. الحجة الأول الأولى، الحجة الأولى هي الجهل والغفلة، أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين فأقام عليكم الإيه؟ الحجة. ولذلك يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالرسول يقيم الحجة حتى تنقطع المعذرة، تنقطع معذرتكم عذرا أو نذرا، والرسل يجيئون عذرا أو نذرا بالإعذار وبالإنذار لئلا يكون لهؤلاء حجة فيدعوا أنهم كانوا غافلين عن هذا الميثاق. أن تقولوا إنما أن تقولوا إن وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يبقى يدعوا الإيه؟ الغفلة، ويحتجوا بالجهل، لئلا يحتجوا بالجهل أقيمت عليهم الحجة. أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا للحجة الثانية إنما أشرك آباؤنا، اللي هي التقليد، يبقى حجتين، الحجة الأولى الجهل فقضى عليها، والحجة الثانية التقليد للآباء، أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، لئلا يكون ذلك أو يكون ذلك ماذا فعل؟ أقام الله الحجة عليه. فنعود إلى ما ذكره الشارح قائلا ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري فطر الناس عليه، والشرك حادث طارئ لأن الشرك مخترع، والأبناء تقلدوه عن الآباء، أخذ المعاصرون من المشركين في زمان الرسل الشرك عن الذين زوروه من الآباء والأجداد، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع الخالق، يعني الذي خلقكم وصنعكم، مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به. ثم قال فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فلماذا إذن بعد أن أقررتم بهذا الذي أخذ عليكم الميثاق به وفطرتم عليه إذا بكم تجمعون إلى الشرك؟ فيقول بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة، لأن هذه الآلهة المدعى باطلة، هذه الآلهة التي اخترعها لكم آباؤكم باطلة، ولا تقوم على قدم ولا ساق، ولا تقوم على حجة نيرة، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، ليس هناك دليل على الشرك، أي دليل ليس هناك دليل. وحتى حينما قال الله تعالى ومن يدعو من دون الله بالراحه بالراحه كل واحد بيجيب ايه من عنده واحده واحده. الله عز وجل بيقول في اخر سوره المؤمنون يقول ايه؟ فتعالى الله الملك الحق ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. هذا الامر يقر حقيقه. ومن يدعو من دون ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به. ما فيش واحد في الدنيا بيدعو مع الله الها اخر ومعه برهان على الاطلاق. واخدين بالك انه يقول لنا حقا لا برهان له به. لا يوجد برهان على الاطلاق للشرك. فيش مشرك معاه براءه. فيش مشرك معاه حجه. مفيش مشرك معاه دليل ولا شبهه حتى. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يقول سبحانه وتعالى لا برهان له به. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. فيقول بل عدلتم عن المعلوم المتيقن الى ما لا يعلم له حقيقة. لانه باطل مش كده ولا لا؟ باطل ليس له حقيقة على الاطلاق تقليدا لمن لا حجة معه. يبقى بص انتم تركتم المعلوم المتيقن الذي عليه الفطر وعليه الحجج ان كل الادلة والبراهين تدلل على وحدانية الله وألوهيته على خلقه. يترك المشرك هذا المتيقن ثم يتركه لماذا؟ لأمر آخر لا يعلم له حقيقة إلا التقليد. ويقلد من لا دليل معه ومن لا حجة معه. يعني ما يقدرش يقول المشرك ويقول إيه؟ إن عمرو بن لحي هذا الملعون كان معه حجة. أبدا معهوش حجة برضه. يعني أنتم بتقلدوه وهو كان يتبع هواه ويتبع الشيطان. فهنا يقول تقليدا لمن لا حجة معه بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية. يعني لو قال طب ما أنا بتبع آبائي وأجدادي في العادات الدنيوية يقال له هذا أمر مختلف. فإن تلك يعني العادات الدنيوية لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم. يعني الأمور الدنيوية مصالح لكم. الأمر الثاني ما عندكمش ما يتعارض مع هذا الأمر. هل عندك الفطرة اللي تقول لك ما تتبعش أباك في الأكل والشرب والمسكن؟ أبدا ما عندكش دليل على هذا الأمر. فبتتبع في أمر لك فيه مصلحة دنيوية وفي نفس الوقت أنت حينما تتبعه لا تجد معارض. مش كده ولا لا؟ مفيش معارض. لكن بالنسبة للدين هناك المعارض. المعارض الحجة البينة، الحجة الرسالية، الحجة الفطرية. كل الأمور دي كلها موجودة. لكن آباءك حينما عبدوا غير الله عز وجل لم يكن معهم إيه؟ حتى ولا شبهة. مش هنقول دليل ولا حجة، لا ولا شبهة. فيقول فإن تلك يعني الأمور الدنيوية لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم بخلاف الشرك. فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة وهو لأجل مصلحة الدنيا. فإن الطفل لابد له من كافل ينمو الطفل الصغير ولكنه حينما يبلغ مأمور بأن ايه؟ يبحث عن الحق. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يولد المولود على الفطرة اللي هي الإسلام فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء. فالبهيمة تولد كاملة الأعضاء وكذلك يولد الطفل الصغير على التوحيد. لو تركته بدون مؤثرات خارجية سيعبد فاطره سبحانه وتعالى. ولكن حينما ينشأ الطفل فيقلد أباه فيذهب معه إلى الكنيسة، يذهب معه إلى المعبد، يذهب معه إلى المعبد الشركي الوثني فيعبد مع الأب الأصنام. طيب ربنا عز وجل جعل الأبوة علشان يكفل الطفل لأن الطفل في هذه السن حكمه إيه؟ تابع لأبيه. لأنه يحتاج إلى من يكفله. لكن حينما يكبر الطفل ويصل إلى سن البلوغ لا بد من أن ينظر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إيه يقول صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن بي إلا وكان من أهل النار. يبقى معنى كده أن كل واحد وصل إلى سن البلوغ وكان على دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم سيكون من أهل النار طالما كلف. ثم بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي هو من دون البلوغ هذا مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاث: عن الصغير حتى يحتلم، يبقى عندك فترة، فلو مات في أثناء هذه الفترة لم يكن من أهل النار لأنه لم تقم عليه الحجة بعد. وإنما الحجة الرسالية تقوم على الإنسان متى؟ إذا بلغ سن البلوغ. يبقى لو وصل لسن البلوغ يبقى معنى ذلك أن الله عز وجل بحكمته وبعدله وبرحمته سبحانه وتعالى لم يحاسب الإنسان على الفطرة وعلى الميثاق الأول، بل حاسبه حينما يكلف ويصل إلى سن التكليف. فإن مات قبل سن التكليف فهذا له حكمه الذي سنتعرض له الآن بمشيئة الله تبارك وتعالى. لكن الطفل لمصلحته لابد له من كافل، فكافله أبوه وأمه يقومان بإطعامه وبكسائه وبشرابه وبالقيام عليه، وكذلك هو يتبع أبويه على دينهما. فإن كان دينهما هو دين الحق، لو كان الدين هو دين الحق دون الدين الإسلام لم يطالب الطفل حينما يصل إلى سن البلوغ بالشهادتين كما يدعي البعض، وإنما هو على الإسلام مش محتاج انه يدخل في الاسلام. يعني اول ما يجي يوصل لسن 14 15 سنة او وصل للبلوغ ما جيش اقول له انت بلغت، يقول لي ايوه بلغت، اقول له من هنا بقى ابدا تقول اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ده هو مسلم اصلا لانه كان على الفطرة، مش كده ولا لا؟ فهو بيكمل، ولذلك اعماله التي كان يعملها سابقا دخل في ميزان حسناتي ودخل في كتابي ومكتوبة له، فإن أحسنت له الأجر وإن أساء مرفوع عنه القلم. شوف رحمة ربنا عز وجل، إن أحسن مكتوب له. ولذلك لما رفع الرجل ابنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل لهذا حج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم له حج، الحج يكتب له ولك أجر. يبقى كتب له الحج وإن صام كتب له الصيام. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يبقى لو صلى هيكتب له، وإن لم يصلي لا يأثم لأنه لم يكلف بعد. فكل ده يبني على الفطرة الأساسية التي كان قد فطره الله عز وجل عليها. فإذا بيبني على ما سبق، فأعماله كلها تعد في ميزان حسناته. طيب لو كان الأب والعياذ بالله مشرك وغير الفطرة لا يحاسبه الله عز وجل على هذه الفطرة إلا إذا بلغ وأقيمت عليه الحجة الرسالية والحجة الإيه. ودايما تجد في كتب أهل السنة والجماعة يقولون الحجة الإيه الرسالية. اشمعنى الحجة الرسالية؟ عشان حتى لا يتوهمن متوهم أن حجة الميثاق أو حجة الفطرة هي الحجة التي يعاقب الله في إثرها. لا، دي حجج معاونة. لكن والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا وكان من أهل النار. يبقى لابد المعول عليه إيه؟ سمعه إن في رسول أرسل. يبقى القضية قضية الحجة الإيه؟ الحجة الرسالية. دايما يقولوا كده، تجد في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب العلماء من أهل السنة والجماعة يقولون الحجة الرسالية لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالقضية الرسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك عندنا المعتزلة يقولون إن العقل هو الحجة الأساسية هنا، والإنسان لو لم يرسل له رسول يعاقب ويدخل النار لو كفر وأشرك. لماذا؟ لأن العقل معرف والعقل حجة. هذا كلام خطأ عند أهل السنة والجماعة. لا، أرحم الناس بالخلق وأعلمهم بالحق هم أهل السنة والجماعة. قالوا لك القرآن بيقول الحجة الإيه الرسالية. ولذلك يقول الله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا عن اليهود والنصارى وإن كنا عن دراستهم إيه لغافلين. يبقى لكي تنقطع هذه الحجة عنكم أرسل الله إليكم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لابد له من كافل وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة. يعني أولاد المشركين لهم حكم الشرك في أحكام الدنيا. يعني الوقت لو أنت عندك مثلا مشركين بتتعامل مع المشركين وفي حرب، بتعامل أبنائهم على أنهم أبناء إيه؟ مشركين، ولا بتعاملهم على أنهم على الفطرة مسلمين؟ لا، في أحكام الدنيا. لكن في أحكام الآخرة الأمر يختلف. أحكام الآخرة هو غير مكلف، أحكام الآخرة هو مش كافر، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن هو في أحكام الدنيا. ولذلك إن أسر أبوه وأخذ سبيا يؤخذ أبناء سبايا، مش كده ولا لا؟ يبقى له حكم الوالد وحكم الدار اللي هو فيها، يبقى له حكم الأبوين. فابن المسلم له حكم أبناء المسلمين، وأبناء المشركين لهم حكم أبناء المشركين في الإيه؟ في الدنيا. ولذلك لا يجوز طبعا عندنا في الحرب الإسلامية أن نقتل أطفالا، ولا أن نقتل نساء، ولا أن نقتل شيوخا، ولا أن نقتل معتزلين للحياة العامة ويعيشون في معابدهم كرهبان أو غيرهم. لو قامت حروب بين المسلمين وبين اليهود أو بين الصليبيين، حينئذ لا يجوز أن نقتل نساء، ولا أن نقتل أطفالا، ولا شيوخا، ولا أن نقتل عبادا في معابدهم من الذين تركوا الحياة العامة واعتزلوا الناس. لكن إن جاء راهب من الرهبان وكان يدير الحرب فله حكمها، مش كده ولا لا؟ إن قاتلت امرأة لها حكمها، لا حكم المقاتلة، وهكذا. طيب لو جاء ده الأصل، لكن لو جاء المشركون وتطرسوا هم بنسائهم وتطرسوا بأبنائهم وتطرسوا بشيوخهم، تطرسوا يعني جعلهم ترس بينك وبينهم، عارفين ان انت دينك بيقولك لا يجوز قتل الاطفال ولا قتل النساء ولا قتل الشيوخ، جعلهم ترس، عارفين ان مدام وضعهم ترس قدامكم المقاتل المسلم عنده رحمة وعنده دين، عمره ما يوجه سلاحه ناحية الايه؟ ناحية هؤلاء، لان هؤلاء معصومين الدم. فان فعل هذا ومن ورائهم ضربك، يبقى لو انتظرت هيقتل هو المسلمين، يبقى حينئذ هؤلاء لهم حكم مين؟ حكم ابائهم، مش كده ولا لا؟ يبقى هؤلاء في حكم التطرس لهم حكم ابائهم. لو كان لو تطرسوا بدون ضرب لك ده امر تاني، لكن لو تطرسوا وارادوا ان يضربونك، يعني هم احتموا بيهم كدرع، لو انت ما ضربتش هيضربوك، يبقى يضربوا هم ومن ايه؟ ومن معهم، لان لهم حكمهم، مش كده ولا لا؟ ما هم مش مسلمين. يبقى الكلام اللي بنقوله ده فبنقول ابناء المشركين لهم احكام الايه؟ احكام المشركين. ده في الدنيا. اما الامر في الاخرة فيختلف بقى. عدل الله عز وجل. هؤلاء هل اقيمت عليهم الحج هؤلاء الاطفال؟ لا، ما اقيمتش عليهم الحج. يقول لك طب هم سمعوا بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل سمعهم بالرسول عليه الصلاة والسلام يجعلهم قد اقيمت عليهم الحجة؟ نقول ما هو علشان تقام عليهم الحجة لابد وان يكونوا قد وصلوا الى الايه؟ الى سن البلوغ، وهم لن يصلوا الى سن البلوغ. طب لو ماتوا؟ هنا صار البحث والمناقشة بين اهل العلم، فوجدنا هناك احاديث في هذا الامر، والكلام ده تحدث عنه الحافظ الامام البخاري، الحافظ ابن حجر له كلام، وطبعا الامام مالك، وكذلك الامام الشافعي، وكذلك الامام احمد، والامام ابن القيم له بحث نفيس جدا في هذا الامر في كتابه العظيم طريق الهجرتين وباب السعادتين. طريق الهجرتين وباب السعادتين، فارجع اليه فانه مهم جدا. قضية اولاد المشركين حكمهم ايه؟ هذا المبحث موجود كما قلت لكم في كتاب طريق الهجرتين، وفي كتب اخرى، والشيخ الالباني تعرض له كذلك في السلسلة الصحيحة، وكذلك تعرض له الامام المفسر الشنقيطي في تفسيره اضواء البيان، وكذلك تعرض له الحافظ عماد الدين ابن كثير في التفسير، كذلك في تفسير سورة الاسراء. يعني بحاول اجمع لكم بعض المراجع علشان اللي يحب ايه يرجع الى هذه المراجع. طيب ايه حكم اولاد المشركين؟ منهم من قال، من اهل العلم من قال ان اولاد، طبعا اولاد المسلمين ان ماتوا قبل البلوغ فهم في الجنة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك انهم كانوا على الفطرة ولم يلوثوا بالشرك، ولم يلوثوا بالشرك. كذلك فان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا كما في الحديث المتفق على صحته انه رأى ابراهيم عليه السلام، رآه في رؤيا، رأى ابراهيم عليه السلام مسندا ظهره الى البيت المعمور وحوله اطفال، فلما سئل قال انهم اطفال المسلمين الذين يموتون دون البلوغ. فعلمنا من هذا الحديث انهم ايه؟ في الجنة. يبقى هؤلاء في الجنة. ثم قد نقل الاجماع على ذلك الامام النووي، وان ذكر او ذكر بعض الناس ان هناك خلاف، الا ان هذا الخلاف الذي حكاه البعض نظنه في اولاد المشركين، فظن البعض انه في اولاد المسلمين ينسحب الحكم كذلك. والا فان الامام النووي وغيره قد حكوا الاجماع على هذه المسألة ان ابناء المسلمين في الايه؟ في الجنة. كذلك حينما اختلفوا في مسألة اولاد المشركين، منهم من قال ان اولاد المشركين حكمهم كحكم ابناء المسلمين، واستندوا في ذلك على بعض الروايات التي جاءت في حديث ابراهيم عليه السلام حينما قال ذراري المشركين، الاطفال الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذراري المشركين. كذلك فان هناك حديث حجة في هذا الموضوع، وهذا هو المذهب الذي عليه المحققون، يعني المسألة تشعبت ولأهل العلم اقوال متعددة في هذا الامر، الا ان القول الراجح في هذا الامر الحديث الذي بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ان هناك امتحان في عرصات القيامة، سيكون هناك امتحان، هذا الامتحان سيكون لمن لم يقم او لمن لم تقم عليهم الحجة الرسالية في الدنيا. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك باهل الفترة الذين كانوا على فترة، يعني بين الرسل، فلم تقم عليهم الحجة الرسالية، يعني بعض الناس الذين كانوا في زمان الفترات فلم تقم عليهم حجة ولم يسمعوا بمجيء الرسل، هؤلاء عاشوا كفار وماتوا كفار ولم تقم عليهم الحجة، ما موقفهم؟ كذلك انسان ادركته الدعوة وكان اصم وما استطاع احد ان يوصل اليه الرسالة، اصم. انسان ثالث كان احمق مجنون، هذا المجنون ما حكمه؟ قد يقول قائل يدخل الجنة. طب يدخل الجنة بناء عليه؟ طب ما هو مكلفش، ما كل الناس كلفت، اشمعنى هو مكلفش؟ ربنا عز وجل لو شاء الله ان يدخله الجنة فليدخله، هذا امر يعني احنا لا نسأل ربنا تبارك وتعالى عن افعاله، وانما نحن نحكي ما ورد في النصوص، والنصوص هي الحجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين ان اربعة يحتجون يوم القيامة، فالمجنون يقول يا ربي ادركني الاسلام وكان الاطفال يجرون ورائي بالبعض، بيضربوا الاطفال، يعني كان احمق، كان مجنون، ما كانش عاقل علشان يعقل الرسالة والحجة الرسالية، فهذا انسان كان مجنون، ما موقفه؟ هذا لم تقم عليه الحجة. والاخر يقول ادركتني البعثة الرسالية يعني وكنت اصم ما بسمعش، فمحدش قدر يوصل لي ايه الحكم الشرعي، ولم تقم عليه الحجة الرسالية. انسان ثالث يقول، يبقى عندنا الانسان الاحمق او المجنون، والثاني الاصم، والثالث اللي هو عنده يعني امور معينة عطلت الحواس التي يستقبل بها حجة الله تبارك وتعالى، فلم تقم عليه الحجة. اما الثالث فهو الذي لم يسمع بمجيء الرسول اصلا، لا لضعف في اجهزة الاستقبال، ولكن لم يقابل رسولا او رسولا من رسول، لم تقم عليه الحجة، ما سمعش، وذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيدي ما يسمع بي يهودي، يبقى علق الامر على الايه؟ على السمع. طب واحد عايش مثلا في جزيرة منعزلة فلم يعلم بمجيء رسول من عند الله عز وجل، ما موقف هذا؟ يبقى ده الثالث اللي هم اهل الفترة. اما الرابع ثمن فأطفال المشركين. فأصبح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نصا في الموضوع. فلو جاز للناس أن يختلفوا لما جاز لهم أبدا أن إيه يختلفوا بعد مجيء كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلامه صلى الله عليه وسلم رافع للخلاف، مش كده ولا لا؟ قل إن بعض العلماء لا يعملون بالحديث نظرا لبعض الموانع لديهم، هذا أمر يخص العالم ويرفع عنه الإيه الحرج هو حينما لم يعمل بالحديث. لكن من وصله الحديث الذي يصله الحديث صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون معارض، هذا لا يسعه إلا أن يقول للحديث سمعنا وأطعنا، وهو أمر متفق مع سائر النصوص. هؤلاء الأربعة تقام عليهم الحجة في الآخرة، كيف؟ مع إن الإيمان بالغيب، خذوا بالكم أنتم الإيمان بالنسبة لكم الآن بالغيب، من آمن نقول له فلك الجنة، ومن كفر نقول له فلك النار، لكن هو شاف ربنا ولا شاف الدار الآخرة ولا شاف الملائكة، مش كده ولا لا؟ فهذا بالنسبة له أمر غير. لكن حينما يعاين الإنسان من هؤلاء الأنواع الأربعة، يعاين بنفسه ويرى الآخرة وقد قامت ويأتي يوم القيامة ليقول لي حجة، فهذا الإنسان كيف يمتحن بها؟ يبقى امتحانه زي جيله أي رسول ويقول له أنا رسول من عندي لا، يقول له سمعا وطاعا، مش كده ولا لا؟ فالامتحان يكون غريب. الله يؤجب نارا ويقول لهم اذهبوا فألقوا بأنفسكم في النار، امتحان شديد جدا. فإذا ذهبوا لكي يلقوا بأنفسهم تنفيذا لأمر الله عز وجل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فوالله لو ألقوا بأنفسهم في النار لوجدوها إيه بردا وسلاما عليها، ولكنهم حينما يذهبون لإلقاء أنفسهم في النار يقولون قد نجحوا في الامتحان. والذي يمتنع يبقى هنا ظهر علم الله عز وجل، الذي كما سيجيء في كلام في الكلام في القدر، ان الله عز وجل ميز الناس وكتب اهل الجنه وبين اهل النار، وكلهم معروفون عند الله عز وجل، الله يعلمهم جميعا باسمائهم وصفاتهم وافعالهم ومآلهم. يبقى هؤلاء الذين يمتحنون ظهر علم الله، مش كده ولا لا؟ يبقى علم الله السابق سيظهر الان تحقيقه، مش كده ولا لا؟ فمن امتنع هذا لو كان في الدنيا اقيمت عليه الحجة الرسالية كان من الكافرين. والذي سيبادر الى تنفيذ امر الله ويذهب ليلقي بنفسه في النار، هذا لو قامت عليه الحجة الرسالية لن انتفع بها في الدنيا، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى سيظهر علم الله عز وجل في هؤلاء، وينقسمون الى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، في اختبار لمدة دقائق. اذهبوا فألقوا بأنفسكم في النار، من ذهب لكي ينفذ أمر الله عز وجل فهذا لو قام أقيمت عليه الحجة لن تفع بها في الدنيا، والذي سيتقاعد هذا لو أرسلت إليه الرسل وأقيمت عليه الحجة كان من المعاندين لرسل الله، لأنه في عرصات القيامة يمتنع عن تنفيذ أمر الله عز وجل، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا نعود إلى كلام الإمام الشارحي هنا، يقول فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لابد له من كافل يعني يكفره، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، يعني إن كان ابن مشركين هتقام عليه الحجة إمتى؟ عند البلوغ. وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. يبقى المعول عليه إيه؟ العقل. فإن فقد الإنسان عقله يبقى ما العقل مناط التكليف. ولذلك تجدون الدين الوحيد الذي يقوم على العلم والعقل هو دين الإسلام، يعني غيرنا يقولون إن الإيمان فوق مستوى العقول وفوق مستوى المناقشة، يعني لما تيجي عند الآخرين بدون ذكر أسماء لأن الكل يشترك في هذا الجهل وفي هذا الأمر المخالف للعقل، الجميع كل أصحاب الديانات ما فيش حد عندهم دين ولا أي عقيدة تقوم على علم أو عقل. ولذلك يقولون لك لا تناقش، ما تناقش. وذلك أنت لما تيجي تلاقي إنسان بيقولك ما تناقش، اعرف على طول بيصبر على عقلك. دين الإسلام مش كده. زي شوف بيقول عن الجن إيه، فمن أسلم فأولئك إيه تحروا ورشدوا. تحروا يعني عمل تحريات، عارف التحريات، بيتحرى وبيبحث وبيناقش وبيستدل حتى يصل، فأولئك تحروا ورشدا. أما الآخرون فيقول لك لا، الدين فوق المناقشة وفوق العقل. طب إزاي؟ وأنا علشان أقول إن ده رسول من عند الله لابد إن عقلي يقول لي ده رسول، صح ولا غلط؟ لازم الأول أقتنع إنه رسول. لما أقتنع إنه رسول هسلم له بعقلي، مش كده ولا لا؟ يبقى العقل كانت شغلته في التدليل. هل القرآن ده من عند الله؟ آه، اثبت. ما يجيش واحد يقول لي ده من عند الله أقول له آه. الرسول ده من عند الله؟ آه، اثبت. لما يثبت لدي إن محمد رسول من عند الله، وإن القرآن ده دين الله عز وجل وكلام ربنا عز وجل، أقيمت عليه الحجة، آه، أصبح بقى ما جيش بعقلي وأعارض اللي في القرآن أو في السنة. ليه؟ لأن لو كان عقلي هو اللي يكون حكم على كل مسألة، يبقى إيه فايدة نزول كتاب الله وإيه فايدة إرسال الرسل؟ ما هو الرسل جاءت والكتب نزلت علشان إيه؟ يعلموني اللي عقلي مش هوصل له بيه. ما لو كان عقلي ينفرد بمثل هذه الأمور ويعلمني الآخرة ويعلمني الدين ويعلمني ما يرضي الله عز وجل وما يحله الله وما يحرمه الله، لو عقلي يستقل كان الله عز وجل جعل الحجة هي العقل ولم يرسل رسولا ولم ينزل كتبا. لكن العقول بتختلف، عقل غير عقلك، عقل غير عقل اللي جنبك. ولذلك ما تعقله أنت لا أعقله أنا، ما يرتضيه عقل ما يرتضيه عقلك لا يرتضيه عقلي، وهكذا. فالناس تختلف بعقولها. ثم العقول ليها حدود، لكن الدين أعم وأشمل. الدين بيكلمك عن عالم الغيب وما يحله الله، اللي عند الله حلال واللي عند الله حرام، والأمور الواجبة والأمور المستحبة والأمور المحرمة، وما واللي يرضي ربنا عز وجل كيف نعبده، مش كده ولا لا؟ أمور الآخرة رحمه الله، أمور الآخرة، أمور الغيب، كل الأمور دي كلها أسماء الله الحسنى، صفات الله العليا. يبقى الشرع جاء للعقل بأمور لا يستطيع العقل أن يصل إليها. ولذلك احنا قلنا في البداية لما كنا بنتكلم عن قضايا المعقول والمنقول، قلنا ان الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول. بتأتي بايه؟ بمحارات العقول لا بمحالات العقول. يعني الشرع لما يأتي بامور ما يجيش بامور عند العقل مستحيلة، لا، العقل لا يحيلها، مش مستحيلة، ولكنها امور ايه؟ محيرة للعقل، العقل لا يستطيع ان يصل اليها، امور تحتار العقول فيها ولكن لا تحيلها. ما تقولش دي مستحيلة، واخد بالك ولا لا؟ لانك عشان تقول مستحيل يعني الشرع ما يجيش يقول لك واحد زائد واحد ما يساويش اتنين، ما يجيش يقول لك الشرع الكل اقل من الجزء، ما يقولش الشرع كده لان ده مستحيل ولا ايه؟ لكن الشرع يجي لك بامور تحار العقول فيها. فتأتي الشريعة بمحارات العقول لا بمحالات العقول. فالعقل بعد أن يفهم ويعتقد ويقتنع بعقله المجرد أن القرآن من عند الله وأن الرسول من عند الله، يبقى العقل بعد كده يجعل القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم إيه؟ إماما له. وعمل العقل في داخل الشريعة هو أن يفهمها عشان ما يصطدمش، واخد بالك ولا لا؟ مش كل مسألة لا اعرضها على عقلي. طب ما انت لو كل مسألة تعرضها على عقلك يبقى فايدة الشرع بقى، يبقى كل مسألة تعرض عليك اعرضها على عقلي، فان قبلها عقلي اعمل بيها وان رفضها عقلي ارفضها، هيترتب على كده ايه؟ يبقى معنى ذلك ان اصبح عقلك حكم على الكتاب والسنة، يبقى ايه فايدة الشرع وايه فايدة الرسالة بقى؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ما كانش فيه فايدة لإرسال الرسل ولا لإنزال الكتب. لكن العقل يبقى شغلته إنه يفهم مراد الله عز وجل ويقول سمعنا وأطعنا، ولما يسأل لما يكون بيسأل عشان يتبين الحكمة مش عشان يعترض على الخالق سبحانه وتعالى، واخدين بالكم ولا لا؟ كويس. فيقول وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل. يبقى دين الإسلام هو دين الايه؟ العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله أنه دين صحيح. يبقى عقلك عرفك أنه دين صحيح، يبقى العقل ما يتصادمش معاه، ويكون شغلة العقل مع الشرع شغلة الايه؟ المأموم مع الإمام. واخدين بالكم ولا لا؟ كويس. قال فإن كان آباؤه مهتدين، لما يجي يبلغ وآباؤه كانوا مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال ليعقوب بنو يعني اللي قالوا له نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ما هو أنا بلغت ووجدت أبوي كانوا على الدين الحق، يبقى أنا أستمر على ما كان عليه إيه؟ أبوي. وإن كان الآباء مخالفين للرسل أعاذنا الله وإياكم، كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وفي آية أخرى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إلي. ما تتبعش أبويك، وإنما تتبع مين؟ سبيل مين؟ من أنا اللي هم الرسل وأتباع المرسلين. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعقل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، لأن الإنسان عنده فطرته وعنده عقله وعنده بصيرته ويبدأ يبحث، ما يكونش الأمر إني بتبع والدي حتى ولو كانوا على باطل والعياذ بالله، فهذا يكون متبعا لهواه، كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. مش كده؟ بعد المصيبة ان الانسان يترك الهدى ويتبع أبويه ولو كانوا على ضلال. قال وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام. يجي بقى يتكلم، يعني ما يتكلمش بقى في الشرك بس، يتكلم بقى حتى في البدع وفي الضلالات وفي الخرافات. يقول وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. يعني إسلامه مش عن اختيار، ولكن إسلامه عن إيه؟ لأنه أسلم إسلاما تقليدا، ولو كان أبواه نصرانيين لكان مثلهما. يبقى ده اسمه إسلام الإيه؟ الدار، لا إسلام الاختيار. بل واجب عليك حينما بلغت أن تتحرك، فربما كان والداك على باطل، ربما كان والداك على ضلالة، تجد الولد من دول بيقلد أبوه، أبوه كل سنة بيدفع فلوس مثلا في المولد الفلاني، حتى لو أبوه ما يقول لا مقدرش، ما تيجي تقول له هذا باطل، هذا يقول لك ما اقدرش اغير دوصية ابويا، لازم في الوقت الفلاني اروح اذبح العجل لمولد السيدة. يا عم ده شرك والعياذ بالله، يوديك ود ابوك في داهية، ما يهموش الكلام، هو عنده خلاص انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم ايه مقتدوا. فهذا هو اسلام الدار لا اسلام الاختيار. قال وهذا اذا قيل له في قبره من ربك؟ قال ها لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. يبقى القضية قضية ايه والعياذ بالله؟ قضية انه هو تقليد، ما عندوش اليقين. وللأسف بنجد كثيرين من المسلمين يعني حتى لو تلاقيه بيصلي او تلاقيه بيصوم مسألة عادة عنده، ليه مثلا يعني بيعمل حاجات عشان يعيد في حقه، يعني يكون مثلا راجل كبارة ويورث ابوه مثلا في المكان دوت لازم يصلي عشان عيب، يقول لك بقى معقول ابقى راجل محترم برضه ويجي يدى للاذان بتاع صلاة الجمعة ما اروحش اصلي، يروح يصلي الجمعة بس علشان ما يبقاش منظره وحش والناس تاكل وشه يقولوا الراجل ده يعني راجل معلم كبير ولا حاجة وراجل صاحب جاه كبير وما بيصليش الجمعة، لا يجي وقت صلاة الجمعة يروح يصلي، يجي وقت الحج يروح يحج، يجي في رمضان يصوم صيام عادة وصلاة عادة لا، ربنا عز وجل لم يطلب منا هذا، وإنما أمرنا سبحانه أن نكون إيه؟ عبادا له بإخلاص، نعمل من اجل ارضاء وجه الله عز وجل، نرضي الله تبارك وتعالى. يبقى الاسلام اسلام اختيار. فلذلك هذا ان امتحن او اختبر ممن قال الله تعالى ومنهم من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولذلك تجد مثل هؤلاء لما يدعوا ما بيدعوش غير بحاجة واحدة في الدنيا، عايز ربنا يديله صحة، ربنا يديله أولاد، تجد الدعاء دايما كده، ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، دايما كل الكلام عاوز بركة في الرزق، عايز صحة، عايز أولاد، عايز أولاده يبقوا ربنا يديهم ويديهم ويديهم، مسألة إنه يديله في الدنيا بس، كل هدفه ان ربنا يديله في الدنيا، يديله مال، يديله صحة، يديله اولاد، يديله كذا، يديله تمكين، يديله كرسي، يديله لكن هل بيقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين؟ هي دي القضية، والقضية ارضاء الله عز وجل. ولذلك تجد يظلم، تجد يأكل الربا، ده بيحك ويعني بيأكل ربا، واخد بالك ولا لا؟ بيظلم الناس وبيرتشي ويتخم او تتخم بطنه، يصاب بالتخمة من كثرة المال الحرام الذي يأتي، يأكل سحت، بيأكل ربا، بيأكل حرام، بيأخذ رشوة، بيظلم، يزور لكي يستولي على الأراضي ويستولي على أموال الناس ويستولي على الوظائف له ولأولاده، كل ده هدفه، ومع ذلك اللي بيصلي، ومع ذلك ده ممكن تجد الإنسان يجي وقت الصلاة ويترك الناس مثلا، يقول لك طب نخلص بس نصلي ونيجي نكمل، وممكن يكون الامر اللي بيكمله ده اتفاق على رشوة. سبحان الله، هي الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن الصلاة صلاة، الصلاة كانت صلاة عبادة ولا كانت عادة؟ هي دي القضية، ده المحك، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى القضية ممكن انسان تجده في شهر رمضان وبيظلم الاخرين، والانسان لو جاي يقول له اتق الله تأخذ العزة بالاسم. احنا بنقول الكلام ده مش عشان بعض الناس يبقى قاعد بقى في المجلس كده يقول اه انا عارف يقصد فلان ويقصد علان، وتبدأ تيجي على دماغك 20,000 واحد الا نفسك. لا، كل واحد يعرض الكلام ده يا اخوانا على نفسه، الكلام ده مهم، اعرض الكلام ده على نفسك، انا اعرضه على نفسي وانت تعرضه على نفسك، لانك لا تكلف الا نفسك كما قال الله سبحانه وتعالى. ولابد ان الاسلام اللي نكون نحن عليه يرضى الله عز وجل عنه، لابد العقيدة التي نحن عليها يرضى الله عز وجل عنه، لابد الاتباع الذي انت عليه يرضى الله عز وجل عنه، كل شيء. يعني احنا دايما نتكلم في الاتباع وعدم التقليد، يقول لك في ناس بتقلد الامام ابو حنيفة، انا ابو حنيفة ده كان نبي عشان يقلده، ومع ذلك هو مقلد لواحد قد كده، مش قد كده في الطول، لا قد كده في العلم، وممكن يكون قد عقدة الصباع كمان في العلم. يعني المشكلة في كده، تجد انسان يرفض ان يقلد الشافعية ومع ذلك يقلد من لا يسمو الى ان يحضر لتلميذ صغير 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 في مدرسة الامام الشافعي، مش كده ولا لا؟ مع انه بيتكلم عن التقليد لكن هو مقلد، مش كده ولا لا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ما قاله شيخه هو الحق الذي لا حق غيره ولا حق سواه. خدوا بالكم من الكلام ده، كلنا للاسف الا بقى من عصم الله عز وجل واعين في الموضوع ده كله. تجد الواحد مننا يقول لك انا بتبع محمد صلى الله عليه وسلم وهتبع الدليل، الدليل اللي الشيخ بيقول عليه بس، ولو شيخه خالف جمهور اهل العلم هو مقتدي بقديم، مقلد لمين؟ لشيخه. شيخه ده اللي ممكن يكون علميا هو الصباع بالنسبه لمين؟ والصباع دي مش بقلل من شانه، انا بقلل من شانه في مقابله مين؟ الكبار اللي هم الائمه. يعني احنا هدفنا لا نقلد احدا في ديننا، لان الدين الحجه مين في الدين ده؟ الكتاب وسنه المصطفى عليه الصلاه والسلام. الامام مالك امام دار الهجره كان يقول ايه؟ كل يؤخذ من قوله ويترك الا واحد صاحب هذه الحجره، محمد صلى الله عليه وسلم. كل منا يرد ويرد عليه. لا احنا نرد على ابو حنيفه لكن ارد على الشيخ فلان، لا دي تبقى مشكله، دي تبقى مشكله لو رديت على الشيخ فلان ويغضب تلامذته ويعمله قصه كبيره. يا اخي ده شيخك كل يوم بينقد ابو حنيفه وبينقد الشافعي، واخدين بالكم ولا لا؟ كل منا وكل بيحتج بهذه المقوله، لكن ساعه التنفيذ مين بيطبقها؟ هي واخدين بالكم يعني القضيه ساعه التنفيذ كل واحد يقول الله يا اخي، كل منا يرد ويرد عليه الا المعصوم صلى الله عليه وسلم، قول له طب ما تعملها، طب جربها على نفسك، جربها على شيخك. واخدين بقى احنا بنقول الكلام ده عايزين هدفنا نعمل ايه؟ نهز بعضينا كده، عشان ممكن تكون في امور تراكمت علينا بطول الزمن وبطول الالفة لم نطبقها على انفسنا. مش عاوزين نكون ممن يقال في شأنه يرى القذاء في عين اخيه ولا يرى الخشبة في عينه. يا اخي لو سمحت، ايه في بس رمش عند رمش عينك كده، يعني حاجة لا ترى بالعين المجردة، محتاجة ميكروسكوبات. طب يا اخي خلي بالك، ده انت في جذع الشجرة راح يجوا عليك، مش شايف، هو شايف اللي عندك انت. يرى القذاء في عين اخيه ولا يرى الخشبة في عيني هو. مش عاوزين نكون كده، لان احنا في كلنا موقوفون بين يدي الله تعالى. والنهاردة دنيا ممكن الاخرة بتاعتك، من مات فقد قامت قيامته، ممكن تكون امتى؟ بعد لحظة، مش كده ولا لا؟ فاحسن توبتك ووقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى. قال: وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الاسلام، يتبع احدهم اباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وان كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. وهذا اذا قيل له في قبر: من ربك؟ قال: ها لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقل. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله. شوف ربنا: يا ايها الذين امنوا كونوا ايه؟ قوامين لله شهداء بالقسط. دي آية، والآية الثانية قوامين بالقسط شهداء لله، يعني مطلوب القيام لله وبالقسط، والشهادة لله وبالقسط، قسمة رباعية، اثنين في اثنين باربعة، قيام لله وبالقسط، والشهادة لله وبالايه؟ وبالقسط. آية النساء وآية سورة الايه؟ المائدة. يقول: فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من اي الفريقين هو، والله الموفق سبحانه. فان توحيد الربوبيه لا يحتاج الى دليل، فانه مركوز في الفطر. واحنا مش عاوز اطول في الكلام، لان يعني من كنا بالامس درس التفسير بنتكلم في هذا الامر، كان كل الكلام تقريبا في تقرير هذا الامر. مركوز في الفطر، واقرب ما ينظر فيه المرء امر نفسه لما كانت نطفة. عاوز تشوف، انظر للنفس. فلينظر الانسان مما خلق. شوف، خلي بالك، شوف ادلة القرآن الكريم ما بتخرجكش بره. ما بيقولكش عايز تتعرف على الله عز وجل اركب مركبة فضائية واطلع القمر. لا، العملية مش محتاجة تطلع القمر. وفي انفسكم افلا تبصرون. فلينظر الانسان الى طعامه. فلينظر الانسان مما خلق. ما تروحش بعيد، لا بص في نفسك. فلينظر الانسان مما ايه؟ خلق. فهنا بيقول ايه؟ ينظر الانسان المرء في امر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب. والترائب عظام الصدر، ما تفسيرها في كتب التفسير، الترائب عظام الصدر. ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين اللي هو الرحم، في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الابوين. يعني كانت بتدبر قبل ذلك؟ يعني كان الابوين يدبروا امرها قبل ذلك؟ ابدا. ومع ذلك وضعت في قرار مكين. لو حب الاب بعد كده يطلع النطفه دي تاني مش هيعرف يطلعها، ولكنها اصبحت في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الابوين وسائر الخلائق. تدبير الابوين وسائر الخلائق. ولو كانت موضوعة على لوح او طبق، يعني مش قرار مكين حتى لو خرجناها لهم بره، واجتمع حكماء العالم على ان يصوروا منها شيئا لم يقدروا. يعني تتصور كده، تعال على مصر، اصبحنا احنا في زمن العالم، بيقول لك زمن الاستنساخ. ولما قضية الاستنساخ وقضية النعجة دول دي اشتهرت، خرج علينا الملاحدة وجاء في جريدة من الجرائد المشهورة قوي وقال لك أزمة عند علماء الأديان، خلاص البشر سيستطيعون أن يستنسخوا بشرا. وفهمونا الكذب الدجالون إن هم بعد كده يمسكوا الإنسان يحطوه في مكنة التصوير يطلع منه 100 صورة. استنساخ، دخلوا في المكنة من هنا يخرج من المكنة الثانية بشر بشر ينتشرون كلام واخد بالك. طبعا الكلام ده انا تعرضت له قبل كده في تفسير سورة النساء في تفسير قول الله تبارك وتعالى ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله، شرحنا الاستنساخ علميا وطبيا وذكرنا اقوال المجامع الفقهية فيه، ارجعوا له هتجدوا فيه اقوال الحمد لله رب العالمين نفيسة نقلناها عن المختصين في هذا الشأن في تفسير سورة النساء، لان ساعة تفسير سورة النساء اياميها كانت المسألة ايه على اوجها. كلمنا وقلنا احكام الاستنساخ من الناحية الشرعية والاكاذيب اللي كانت بتدور حولها. المهم لما انت تيجي تنظر بقى الى النطفة دي التي صارت رجلا بعد ذلك وكانت انت وكنت وكانت انا وكانت غيرنا نطفة، هذه النطفة لو وضعت امام العالم كله مش هنقول في القديم، المؤلف بيتكلم زمن وهو ايام المماليك، لا احنا ايام بقى ايه نيوتن وما بعد عصر نيوتن واينشتاين وعصور العلماء الكبار جدا علماء الفيزيقا وعلماء الطبيعة وما شاكل ذلك، هل يستطيعوا الان انهم يمسكوا نطفة هذه النطفة ويجعلوها انسان ويقدروها ويصوروها، ام المصور هو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد؟ قضية توحيد الربوبية من عصر ادم عليه السلام الى عصر محمد عليه الصلاة والسلام الى عصرنا مرورا بكل العصور هي هي، لا يستطيع الانسان انه يناقش بهذه القضية ويسلم الامر الى الله عز وجل تسليما، قضية الموت وقضية الحياة وقضية الاحياء وقضية الاماتة وهذه القضايا التي لا يقوم بها في الكون كله الا الواحد الصمد سبحانه وتعالى. فقضية التوحيد الربوبية من ينازع فيها؟ مين ينازع في توحيد الربوبية؟ من يستطيع ان ينازع في توحيد الربوبية؟ فيش، وان كذب احد كفرعون وقال انا ربكم الاعلى كذب، ولما قال الكلام ده كان خلق نفسه كان خلق ابنائه خلقش حد كذب انا ولهم يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غير، انت ما علمت ما علمت مع انك كذاب لكن هم يعلمون، وان كنت انت بتقول ابن الاله امون فانت كذاب، اله الشمس انت كذاب، كل كلمة كان ينطقها فرعون كان كذابا، يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات والارض فاطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين، كذاب لم يبني شيئا ولم يرتفع شيئا ولا اي شيء حدث عنه، وحتى لما كان بيتكلم عن موسى عليه السلام ذروني اقتل موسى وحد مسكك، ذروني يعني سيبوني عليه، ذروني اقتل موسى، انت الحاكم وانت الرجل السلطان وانت الفرعون وانت الجيوش المتلتلة وموسى وحيد فريد غريب في ارضك، ومع ذلك ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف، هي دي القضية، اني اخاف هو جبان، بص اني اخاف، شفت الكلمات بتخرج من ثلاثات الالسن، اني اخاف، يبقى انت جبان، كيف تكون الها وكيف تكون ربا للعالمين وانت تخاف؟ ما انت خايف من موسى، شوف بص التعبير، ضروري اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. سيد موسى يقول له لقد علمت، صغر طبعا قوي في نظر موسى واصبح لا قيمه له، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مكبورا، رايح في داهيه ان شاء الله لانك انت راجل كذاب، والله عز وجل يقول وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، جحد لانه من داخله يعرف جيدا ان موسى ايه صادق، ولذلك ربنا يقول فاستخف قومه فاطاعوه، استخفهم كانوا مجموعه حفاف ما كانش عندهم رزانه سطيش خفه، والخفه دي ما تجيش غير لما يكون الانسان ايه خفيف، لا عنده صبر ولا عنده يقين، ولذلك يقول الله تعالى فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون، اللي ما عندوش يقين بيبقى خفيف طايش، اما الذي عنده صبر وعنده يقين فهم اهل التمكين في الارض، وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. فهنا يقول المؤلف الشارح رحمة الله عليه ولو كانت يعني هذه النطفة موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها، محال. طبعا الجماعة الشيوعيين المتأخرين اللي جم بعد كده الملاحدة يقول لك الطبيعة، كلام مش جديد، ده كلام الفلاسفة الطبيعيين السابقين، الفلاسفة الطبائعيين السابقين قالوا هذا الكلام. فشوف كلام عصر، محال توهم عمل الطبائع فيها، محال يعني يستحيل ان الطبيعة تعمل شيء. ليه؟ لانها موات عاجزة، وفاقد الشيء لا يعطي. ايه الطبيعة؟ الطبيعة دي شيء ميت عاجز ولا توصف بحياة، لانها لو وصفت بحياة وخلعنا عليها اسماء وصفات عليا يبقى انت الهتها. فان كانت الها وان كانت ربا، ها مش كده ولا لا؟ يبقى ما هي هذه الطبيعة؟ فما بقتش طبيعة، بقت اله له صفات وله اسماء. طيب الله سبحان الله، فان خلعتم على الطبيعة الاسماء والصفات فمن باب اولى يكون من الذي يستحق هذه الصفات وهذه الاسماء؟ الخالق بحق للطبيعة ولغير الطبيعة. فكلمة الطبيعة كلمة مطاطة، وهي كلمة تمتلئ الافواه بها كما تمتلئ الافواه بالماء، لا حقيقة لها على الاطلاق. ومحال توهم عمل الطبائع فيها لانها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير، وانما الفعل والتدبير لا يأتيان الا عمن؟ عن الحي القيوم سبحانه وتعالى. فاذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال الى حال، علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه الى توحيد الالوهية. فتوحيد الربوبية بالفطرة كل الناس اذا خلوا وعقولهم، اذا خلوا وتفكيرهم، ماذا تكون النتيجة؟ يصلون الى ان الانسان لصانع، صح ولا غلط؟ نعم، هذا الذي صنع الحياة مدبر هذا الامر كله، لا بد وان يكون عالم، صح ولا لا؟ ولا بد وان يكون قدير، ولا بد وان يكون له ارادة، لان التخصيص يدل على الارادة، ولا بد وان يكون حكيم، لان كل شيء مدبر، اسباب تفضي الى نتائج، يبقى في حكمة، مش كده ولا لا؟ كل الامور دي تفهمها انت بالعقل، ان الذي صنع يعني كل شيء. الرجل الاعرابي قال ايه؟ البعرة تدل على البعير، واثر الاقدام يدل على المسير، فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج، افلا يدلان على اللطيف الخبير؟ ولذلك الكلام كثير يقصر في مثل هذه الامور، يقول لك ان يكون قلعة مصمتة وفجأة تنفتح ويخرج منها فارس، ويضربوا المثل بالبيضة، بيضة، ايه اللي حصل في البيضة؟ فجأة البيضة دي بعد فترة ما حصلش اي شيء، غير ان البيضة دي انشقت، لو انت فلقتها تبقى بيضة مسلوقة، قلتها تبقى بيضة مقلية، مش كده ولا لا؟ لو تركتها تحت الدجاجة ورقدت عليها بعد فترة معينة اذا بها تنشق وتخرج كتكوت. من اين جاء هذا الكائن الذي خرج من هذه البيضة الصغيرة ولم يكن فيها اثر للحياة على الاطلاق؟ من اين جاء هذا المخلوق الذي يتحرك بعد ذلك في جميع الصفات؟ يبقى ديك او دجاجة بنفس الصفات، مش شكل تاني، نفس الشكل الذي عليه سمت الدجاج. طيب كل شيء بتجد انت في الكون ايه اللي بيحدث فيه؟ هذا الانسان لما تيجي تنظر الى الانسان، هذا المني، افرأيتم ما تمنون؟ والقرآن ما بيبعدكش زي ما قلت لك، بيركبك فضائية او مركبة علشان تطلع السماء وتشوف وتبحث. لا لا، ده انت شوف الآيات، انت في صورة الواقعة بتقول لي الادلة، يقول افرأيتم ما تمنون؟ المني بتاعك ما تبص فيه، اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. حتى الموت تستطيع ان تمنع انسانا من الموت؟ ابدا. لو كنت تستطيع امنع نفسك، امنع زعيم بلدك، امنع اصغر واحد عندك، امنع اباك، زعماء العالم يموتون، الاغنياء يموتون، الفقراء يموتون، الاصحاء يموتون، الكل بيموت. نحن قدرنا بينكم، العظيم بيتكلم باسلوب العظمه، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى. إزاي بتنكر الآخرة؟ ما هي الاولى تدل على الاخره. افمن يخلق كمن لا يخلق؟ هو الذي يبدا الخلق ثم يعيد وهو اهون على، لو في هين واهون كان يبقى ينبغي، لكن القضيه عند الله انما امر لشيء اذا اراده ان يقول له كن فيكون. يبقى افرايتم الماء الذي تشربون، افرايتم ما تحرثون، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ تمسك دي بذره تحطها في الارض، كل اللي انت بتعمله بتحفر تحط تحرث الارض وتحطها تسير الارض وتحطها، بعد كده تسقي ماء، جيب سماد او غيره وخلاص، وتروح تنام وتقول زرعت وانت لا زرعت ولا عملت اي شيء. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لو كنت تزرع احميها، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. لما واحد يجيله مصيبه اعاذنا الله واياكم، من الممكن انه يضحك ضحك هستيري، يبقى هو من شده الحزن ممكن يتفكه. فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. وايه وتترمي بذره، بذره مثلا بطيخ، البذره دي فجاه تطلع بطيخه، الجمال اللي فيها والانسجه اللي فيها والالوان اللي فيها جهني بكل فنان العالم علشان يعملوا مثل، والله لو كانت مفيش في العالم كله الا بطيخه واحده لوضعت في المتاحف، او لو كانت هناك برتقاله واحده او رمانه واحده لوضعت في المتاحف، لكن للكثره والوفره بتترمي في الشوارع، مش كده ولا لا؟ تترمي هذه الاشياء لكثرتها ولوفرتها وبأرض بوفره. يعني شوف المني، انت لوحدك ادم، المني الذي يخرج منك منذ بلوغك الى موتك، لو قدر لكل حيوان منوي مما يلقى في المصارف، لو قدر لكل واحد ان يكون انسانا لكنت انت ادم، انت كل واحد فيكم ممكن تخرج منه ذرية يمكن اكثر من ذرية ادم عليه السلام، صح ولا لا؟ ملايين المليارات تخرج منك انت، ومع ذلك كون تشوف الوفرة، كأن الله يقول لك ان خلق مليارات مثلك لا يكلفني شيئا. دي الصدقة الواحدة فيها ملايين يترمي، ويمكن واحدة التي يشاء الله تعالى ان يخرج منها انسانا، لو شاء لجعل كل الحيوانات دي كلها بشرا، مش كده ولا لا؟ يبقى الطبيعة عند الله وفرة، مفيش عندك انت دايما اللي ايه، قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم ايه خشية الانفاق وكان الانسان قتورا، لكن كل شيء وفرة عند الله عز وجل. لو شاء ان يخلق من امثالك مليارات المليارات، ما هو امر كائن وموجود، مليارات المليارات المليارات من الحيوانات المنوية من الشخص الواحد، لو شاء ان يجعلها بشر لجعلها من شخص واحد بس، ومع ذلك من الممكن ان يجعله هو عقيما، ممكن ممكن ان يجعله عقيما. فان مثل هذه الامور الوفرة والزراعة وفرة، كل الجمال ده ولا وايه، ولما بيخرج الشيء بيعلمك حتى التغليف. الصراع اللي احنا للأسف ما احناش كمسلمين متفوقين فيها، ربنا بيعلمك التغليف. شوف انت الرمانة بتاعها، اتفرج على الفصوص اللي فيها، فصوص كأنها فصوص الماس، وشوف الاغلفة اللي هي في داخلها موضوعة ازاي بالجمال اللي فيها، شوف البرتقالة وشوف فصوصها متغلفة، لا وبيجبلك في غلاف متغلفة، مش جايب لك زي الدكاترة بتوعنا والصيادلة يجيب لك شوية فيتامينات شكلها كئيب، ده فيتامين ده مقوي تاخده، طعم الدواء تاخد حاجة كده تلفها وتشربها ممكن تقف في زور الواحد، فيتامين ده الفيتامين والاشياء اللي هي الجسم محتاجها في بنيته ومحتاجها في تجديد خلاياه، كل شيء في هذا الامر بيقدم لك في صورة ايه وطعوم مختلفة، ده رمان ده تفاح ده برتقال ده بطيخ، كل شيء الجمال في الصورة والجمال في التغليف، مش كده ولا لا؟ والجمال في الطعم والاطعمة، ما جابلكش ايه، انت بشر اه محتاج ايه، محتاج نشويات ومحتاج بروتينيات ومحتاج فيتامينات ومحتاج دهنيات ومحتاج كذا، اللي هي الحاجات اللي الجسم محتاجها، تيجي تلاقيها كده تتفتح لك من الشجرة وتعدي وتاخد، ممكن تاخد بودرة او تاخدها تاكلها وطعمها وحش، جسمك محتاجها، لا دي الاشياء، وانت ممكن تكون الشيء ده ما بتحبوش، جعل لك نفس الامور دي اللي موجودة في الطعام ده في طعام اخر، موجودة بطريقة اخرى في طعام انت بتحبه، ده مز انت بتحبه، ده حامض، ده يعني فيه سكريات، ده في كذا. والبشر الوان اكثر من الوان الطيف، انواع متعددة، وكل ده انت في حاجة لك. يبقى خلقك ومهد لك سبل عيشك وحدد لك غاية وجودك وألهمك ويسر لك كل ذلك. ولذلك يقول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، كل خلق مسوى، ولا يستحيل أن يكون لك في أي لفت نظر لأي مخلوق من المخلوقات، خلق فسوى. وقد يقول قائل طب ما هو خلق بعض الناس وشه تقول شكله قبيح، وده جميل، فين التسوية هنا؟ لأنه أراد أن يكون هذا قبيحا فجعله قبيحا، وأراد أن يكون هذا جميلا فجعله جميلا. خد بالك، يعني احنا ممكن نعمل صنعة معينة، الصنعة دي بيبقى عندي شوية ايه يعني السلعة دي عشان تطلع كويسة لابد يكون لها ايه صفات معينة ومقادير معينة، لو طلعت على اللي انا عاوزه ده تبقى ناجحة وجيدة، الاخرى تبقى معيبة. شو ده اللي بيحدث؟ انا اردتها جيدة فخرجت من يدي معيبة، عشان انا بشر قاطر، لكن الله لم يردها جيدة فخرجت معيبة، اراد ان يخلقه دميما فكان دميما، خدوا بالكم من دي، واراد ان يخلق الاخر جميلا، اراد ان يخلق هذا اصفرا فخلقه اصفر، اراد ان يخلق هذا وجهه مستديرا فكان مستديرا، اراد ان يخلق الاخر اسود فكان اسود، اراد ان يجعل هذا شعره مسترسلا وهذا شعره كذا، خلق اراد يبقى كل شيء، الانسان الطويل اراده هكذا، القصير اراده هكذا، يبقى الجميل خرج من يد القدرة الالهية بهذا التقدير، قدره هكذا فكان هكذا، والدميم اراده الله دميما فخرج من يد القدرة دميما. واخدين بالكم ولا لا؟ خلق فسوى، الذي خلق فسوى، كله مسوى. الثعبان اللي ماشي على بطنه اراده الله هذا، وله غاية وجود انت لا تدريها، لا انا ولا انت نعقل، لو عرفنا الحكمة من خلق الثعبان او الحشرات او هذه الامور لعرفنا ان الخلق ده خلق بهذا الاسلوب لكي يؤدي سمتا معين له غاية وجوده. الاسماك، الحيوانات، الاشياء البرمائية، كل شيء وامور كثيرة كثيرة للأسف. طب خلق الله الصراصير ليه؟ انا معرفش. طب خلق الفئران ليه؟ انا معرفش. خلق الثعابين عشان تبين جهلك، انك انت ما تحيط فاكر نفسك يا انسان يا سيد هذا الكون. من قال انك سيد هذا الكون؟ هذا ادعاء وهذا غرور. انت نوع من ضمن الانواع التي تجري على هذه الارض، مثلك كمثل سائر الحيوانات، غير ان الله اصطفاك بعد ان عرض الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، واختارك الله عز وجل وكرمك على سائر المخلوقات لكي يمتحنك، اما ان تغتر وتقول انا سيد هذا الكون فانت البعيد كذاب، واخد بالك ولا لا؟ ولذلك كل الاشياء اللي على الكون انت مش عارف دي مخلوقه ليه، اشياء كثيره جدا استطعنا ان نستفيد منها، واشياء اكثر منها لا نستطيع ان نعرف الغايه من وجودها، ايه الاسباب من وجودها ما اعرفش. طبعا العلماء يقول لك اصل في مساله التوازن البيئي واصله كلام كتير بيقال، ولكن في النهايه يدبر الامر سبحانه وتعالى. فهذه القضيه كلها لابد انها تجعل الانسان يسجد لخالق هذا الكون. كل شيء في الكون دليل على العلم، دليل على القدره، دليل على الاراده، دليل على الحكمه، دليل على الرحمه، دليل على الكرم، دليل على الاحسان، كل اسماء. ولذلك اسماؤه دلت على اوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني، واوصافه دلت على افعاله والفعل مرتبط به الامران، والحق نسبتها الى متعلقات تقتضي اثارها ببيان. ده الترتيب اللي انت بتتعلمه من الكتاب، لكن من الممكن ان تترقى فتعرف الله تعالى عن طريق اثار اسمائه وصفاته وافعاله، فانظر الى اثار رحمة الله. يبقى ممكن تتدرج من اعلى الى اسفل عن طريق الاسماء تعرف الصفات، ومن الصفات تعرف الافعال، ومن الافعال طوى اثار خلق الله واثار صفاته، ولكن عن طريق افعال الله في الكون وخلق لا تستطيع ان تتدرج. فمن ضعفك تعرف قدرة الله، ومن ضعفك انت تعرف قوة الله، ومن خلي بالك فقرك تعرف غنى الله، ومن جهلك تعرف علم الله، ومن تحيرك تعرف هداية الله ونور الله. فتجد في نفسك ما يدل على اسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. وهذه طريقة عظيمة من الطرق التي اشار اليها علماء السلف، ومن ضمنهم الامام ابن قيم الجوزية في كتابه النفيس مدارك السالكين. نعود الى ما كان يقرأه او نقرأه من كتاب الشارع. يقول: وانتقال هذه النطفة من حال الى حال علم بذلك، فاذا تفكر في ذلك يعني وانتقال هذه النطفة من حال الى حال علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه الى توحيد الالوهية. ما انت لو عرفت الربوبية خلاص ينتقل. افمن يخلق كمن لا يخلق؟ يترتب على توحيد الربوبية ان الخالق لابد وان ايه يعبد وحده، الخالق المدبر المالك سبحانه وتعالى لابد وان يعبد وحده لا شريك له. فانتقل منه الى توحيد الالوهية، فانه اذا علم بالعقل ان له ربا اوجده كيف يليق به ان يعبد غيره. وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا. تفكر. ولذلك القرآن الكريم يا اخوانا دايما بيركز على مثل هذه الامور. واعظم كتاب يعرفك بالله، لما تسأل اعظم كتاب في التوحيد ايه، ما تقولش كتاب القرآن. اعظم كتاب في العقيدة القرآن. اعظم كتاب يعلمك الاسماء الحسنى القرآن الكريم. صدقني اعظم كتاب يتحدث عن الاسماء وعن الصفات وعن التوحيد وعن عالم القرآن الكريم. بس نقف على القرآن ونفهمه في ضوء سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وفهم السلف الصالح. لا نظن ان انسانا يدرس كتاب الله تعالى ويخرج وعنده يدرسه دراسة حقيقية ويخرج من القرآن الكريم وعنده اي غبش في الرؤية او عنده اي ضلال. مستحيل. هيجي الضلال منين؟ بس بشرط ما يكونش بيلوي اعناق الايات لكي تتفق مع هواه. لا، وانما هو يسير خلف القرآن ويجعل القرآن الكريم امامه، مش هو يجعل القرآن تابعا له. لا، ما يجعلش فيه افكار يخضع الايات لها. لا، الايات هي التي يستنطقها، فتنطق الايات فتبين لك، تأخذ منها فتدخل على الايات ما عندكش خلفية، تدخل على القرآن الكريم ما عندكش مذهب سابق، تريد ان تجعل ايات القرآن تابعة لمذهبك. لا، بل المذهب يتبع القرآن. وطبعا كلامي كله القرآن القرآن. ما واحد يقول للراجل ده قرآني ملوش، ده احنا ما السنة والقرآن لا ينفكان، ما فيش بينهم وبين بعضهم ايه انفصال. قرآن يعني ما سنة، ما ينفعش قرآن من غير سنة، صح ولا لا؟ ما ينفعش. من يفهم القرآن من غير السنة النبوية او فهم السلف الصالح رضوان الله عليه. ولذلك قال بعد ذلك: وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا اله سواه سبحانه وتعالى. لا رب غيره يبقى هذا توحيد الربوبية، ولا اله سواه هذا توحيد الايه الالوهية. بعد ذلك من قوله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. من هنا هنبدأ نفتتح الكلام في القدر، وإن كنا قد تكلمنا فيه سابقا وفصلنا، إلا أن الموضوعات ستأتي بتفصيل أكثر في الأيام المقبلة إن شاء الله وقدر. نكتفي بهذا القدر. اخونا بيقول لي طلب صغير. هو بالصغير يا عم الشيخ، ده كبير قوي. وهو: لماذا لا يتم طبع التفسيركم في كتب وبصورة مطبوعة اجزاء، وذلك لعدم توافر الانترنت عند الكثيرين وبخاصة اهل الصعيد، وكذا لما للكتاب من قيمة عظمى، نفع الله بكم وجزاكم الله خير. وجزاك يا اخي. يا اخي نتمنى هذا الامر، ولكن يعني الامر دوت مش بسيط زي ما انت بتقول. الامر ده كبير جدا عليا يعني، لانه محتاج طبعا تفرغ حتى لان التفسير محتاج ان اخوة ينقلوا ينسخوه من الشرائط. بعد ما ينسخوه مش هينزل كده، لابد من ايه؟ من تأصيله. فالدراسة التأصيلية في حد ذاتها كتابة للتفسير ولا ايه؟ فالامر يعني ادعيلي ربنا يا رب يجزيك خيرا، ونتمنى ان شاء الله تعالى ان نقوم بهذا العمل وجزاكم الله خيرا. بيقول لي ما رأيكم في كتاب الحافظ ابن كثير النهاية في الفتن والملاحم؟ طبعا لا نسأل نحن عن كتاب للحافظ ابن كثير، لكن هو بيقول من حيث صحته. والله الكتاب كتاب نفيس وجامع، ولكن بحاجة الى تخريج لأحاديثه. ولا اعلم احدا من العاملين في تحقيق الاحاديث قام بهذا العمل، ونتمنى يعني ان حد من طلبة العلم يقوم بطبع الكتاب، ولن يكلف كثيرا. كل اللي يحدث ان هو يجيب كتب الشيخ الالباني وينقل على الكتاب تخريجات العلامة الشيخ الالباني، بامر جميل جدا نتمنى ان نراه قريبا ان شاء الله تعالى. اخ اللي بيسأل عن تنفيذ حكم محكمة يسألني بقى بينه وبينه علشان انا مش متفاهم الامر كويس. اخ بيسأل بقول هل هناك كتاب اسمه نثر الورود على مراقي الصعود للعلامة الامين الشنقيطي يتحدث عن الفقه؟ لا، ده كتاب اصول فقه، لان مراقي الصعود هذا لعالم من علماء شنقيط في موريتانيا في اصول الفقه. الشيخ الشنقيطي شرحه ليس شرحا تأليفيا وليس شرحا محاضرات المحاضرات، وإنما أملاه على بعض، يعني كان يملي ويشرحه لبعض طلبة العلم من بلدته، فكتبه ونزل بعد موت الشيخ، واسمه نثر الورود على مراقي الصعود. وإن كان الشيخ لم يتمه، فهو المؤلف الذي شرح أمامه قام بتكملة الكتاب. طبعا اي شيء تركه الامام الشنقيطي فهو نفيس بالطبع. اخونا بيقول لي ده تاني لقاء لي احضره معكم ولا اعرف منهجا معينا لدراسة العقيدة، هل اكمل معكم باقي الشرح والدروس السابقة من التسجيلات؟ يسمعها ام لابد من دراسة العقيدة؟ لا لا، تابع معانا ان شاء الله تعالى زي ما انت شايف. اتكلمنا عن العقيدة عقيدة القدر سابقا، وهنتوسع في الكلام عليها باذن الله تعالى ان شاء الله عز وجل. يعني ممكن تتابع معانا ولا شيء في هذا باذن الله. زي ما انت شايف احنا بنحاول يعني نيسر ونتكلم باسلوب فيه شيء من العامية عشان نيسر على من عنده ما عندوش استعداد يعني لتفهم الامور المنهجية الصعبة. هل من الافضل دراسة الفقه المذهبي ام دراسة كتاب من الكتب الميسرة المختصرة؟ لا، وجهة نظري في هذا الامر ان الانسان يمسك كتاب فقه ميسر مختصر ليس يتبع مذهبا معينا. انا ضد مسألة اتباع المذهبية. انا مسير يعني انت لما تمسك كتاب من كتب مثلا الفقه مثلا الكتاب والسنة، لو انت لسه بتبدأ لسه جديد، في كتاب كان عمله الدكتور عبد العظيم بدوي، نعم، الوجيز، كتاب طيب جدا مختصر جدا بالآية وبالحديث، ارتقى الإنسان درجة يعني بإذن الله يبقى طالب علم كده يقرأ الروضة النبوية. احنا بإذن الله في شرحنا لنيل الأوطار برضو هنحاول نيسر الأمر على الناس في شرح نيل الأوطار بمشيئة الله تبارك وتعالى. الاخ بيقول لي ان انا ذكرت في الدرس طرحت سؤال وهو بيرجو الاجابه للاحاطه بالامر، وهو عندما قلت القران كلام الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت كما قلت، فهل تكفي الاجابه بان الله الذي خلقنا لم يتركنا سدى، وسبحانه يرسل الرسل لاقامه الحجه وانزل قرانا؟ يعني ايه؟ مش فاهم السؤال، مش فاهم، انا مش فاهم السؤال. يعني يكفي الاجابة بان الله الذي خلقنا لم يتركنا سدى؟ يعني ايه؟ انا الكلام ده يعني ممكن لو مش واضح بالنسبة لك نعيد شرحه مرة تانية. أخونا بيقول لي نحن نحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه. نحن أهل المسجد يقصد عبدين هنا نحتاج إلى درس في الفقه الإسلامي، ونعلم أن فضيلتكم قد بدأ في شرح نيل الأوطار، فلماذا يكون هذا الدرس هنا في مسجد قولة ومكان سهل ومعروف للجميع المصري وغير المصري؟ يبقى أنت مش مصري حتى تعم الفائدة، نرجو الاهتمام بهذا الأمر. ما أصلنا درسين، الثالث صعب قوي يعني، ده المركز العام، أما ندي فيه ثلاث دروس طب بقيت الناس التانية تدي فين؟ ده المركز العام بتاع جماعة أنصار السنة المحمدية، جزاهم الله خيرا يعني ان هم مكنونا وادونا يومين، لما ناخد التالت يبقى انا خدت 50% من الجمعية، مش كده ولا ايه؟ ربنا ييسر لكم الامر. ايوه هذه الكتب ايسر للعوام من الناس في السيرة، فقه السيرة بتخريج العلامة الألباني زاد المعاد لابن القيم، السيرة لابن هشام. السيرة لابن هشام صعب. وزاد المعاد كتاب فقه في كتاب في السيرة يعني فيه توسع، لو كان إنسان لسه يقرأ فقه السيرة للغزالي بتخريج الشيخ الألباني، والهدف تخريج الشيخ الايه الألباني إن شاء الله تعالى، والألباني لو في حاجة ما بيسيبهاش للغزالي يعني ما بيسيبلوش حاجة، فالهدف مش كتاب الغزالي بس، الهدف ايه ما حدش يخرج منه يقول لك الشيخ عادل بقى إخواني ولا حاجة. اخ بيسألنا عن الاسباب الشرعية، لا ما تتعجلش، الكلام ده جاي باذن الله وبتوسع حينما نتكلم باذن الله تبارك وتعالى في القدر ان شاء الله تعالى. هام 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 هام. أخونا بيقول والدي عنده بعض العادات مثل زيارة مسجد السيدة والحسين، وإذا كلمته قال إن الناس كلهم كانوا بيعملوا كده وأبوه وأمه، وأنا بحاول معاه علما بأنه لا يقرأ ولا يكتب يعني من العوام، فهل هذا عذر لأن الأمر يصل إليه ليس كما وصل لي حيث أني أقرأ وأكتب بفضل الله؟ ربنا يا ربي يسر لك الأمر وما تيأس ما تيأس، يعني ممكن انسان النهارده الامر صعب معاه ما بيسمعش كلامك بيمتنع، يوم في يوم طالما الانسان في روح وفي نفس ما تيأس منه ابدا، واخدين بالكم ولا لا؟ ما تيأسوش، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. والله يعني خدوا بالكم الامر ده، مصر في يوم من الايام كان معظم المتدينين فيها وغير المتدينين على هذا الامر، يعني ساعة ما نشأت جماعة أنصار السنة المحمدية وزاعة ما ظهر الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه وإخوانه، كان معظم المصريين على نفس الاعتقاد ده، سواء كانوا بيقروا كتبه أو كانوا حتى خريجي جامعات، وجاهد شيوخنا الأجلاء جاهدوا لتعليم الناس التوحيد لدرجة إن أصبح الأمر ده الآن بفضل الله تعالى ثم بفضل هؤلاء العلماء الذين جعلهم الله سببا في هذه الدعوة، هم وحدهم شيوخ جماعة أنصار السنة، خدوا بالكم لأن هذا الأمر لم يكن في جماعة على وجه مصر كلها تدعو إلى التوحيد إلا هم، خلي بالك هذا الأمر الآن بقى بينظر إليه على أنه إيه أمر تخلف، مش كده ولا لا؟ وأصبح كل المتدينين الآن وغير المتدينين ينظروا لهذا الأمر على أنه أمر إيه مخالف للدين وفي تخلف. من النادر لما تجد في شاب متدين ومرتبط بمثل هذه الامور، يعني الامور دي اصبحت من النادر وقوعها الان في صف الملتزمين. الاول كان العكس تماما، وكان العلماء الذين يدعون الى التوحيد بيضربوا، وكان الناس بيأجروا عليهم القتلة المأجورين علشان يقتلوا هؤلاء الناس الذين يدعون الى التوحيد ويقولون عنهم انهم اعداء للنبي صلى الله عليه وسلم واعداء لاهل البيت. شوف الامر بالصبر ايه اللي حصل، ثم اذا باناس كانوا في يوم من الايام من القائمين على يعني سدنة هذه القبور، كانوا يعملوا سدنة لهذه القبور والاضرحة، اذا بهم يصبحون في يوم من الايام دعاء للايه للتوحيد ودعاء في هذه الجماعة، واخدين بالكم ولا لا؟ فاخونا بتحب اباك نعم، بتحب اخاك نعم، بتحب امك ايوه، بتحب لهم الخير اه ما تسكتش واصبر والعمليه ما تبقاش بعنف. عاوزين بقدر الامكان تحببهم في الدين وتحببهم في الدعوه الى التوحيد وما تيأس. طالما الانسان في نفس باذن الله دلوقتي ما تستعجلش ليه؟ طب دول ممكن يكون الحجه ما اقيمتش عليهم وممكن احنا مش هدفنا اقامه الحجه على الناس. احنا هدفنا يا اخواننا باذن الله تعالى ندعو الناس وبالذات احبابنا دول اقاربنا ان هم يكونوا على التوحيد. فاصبر باذن الله تبارك وتعالى ولا تيأس. دعيت بالك قد ايه؟ مره مرتين، شهر شهرين، سنه سنتين، 10 20. اصبر باذن الله تبارك وتعالى وان شاء الله عز وجل لو اخلصت ستجد خيرا ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. اخذنا يدين
نعم.